إذاعة زدني العلمية تقدم.
رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فتنظم وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بفرعها بمنطقة جازان وبالتعاون مع مركز الدعوة والإرشاد وإدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة العارضة، محاضرة بعنوان فضائل الحج وأحكامه، يلقيها فضيلة الشيخ الدكتور أحمد بن علي زريعي وفقه الله. فننصح الجميع بالحضور والاستفادة، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وليتفضل الشيخ مشكورا مأجورا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأحمد الله تعالى على هذا اللقاء وأسأله التوفيق والسداد. أيها الإخوة، كما سمعتم عنوان هذه المحاضرة عن فضل الحج وأحكامه، والحج يأتي في هذه العشر العظيمة الفاضلة، وهي عشر ذي الحجة. والإنسان خلق في هذه الحياة لعبادة الله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فهذه الحكمة التي من أجلها خلقنا، ويجب ألا تغيب عن أذهاننا، خلقنا لعبادة الله وحده. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا مات الميت تبعه ثلاثة، فيرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع أهله وماله، ويبقى عمله. فالمؤمن اللبيب يجتهد في هذه الحياة لتحصيل أكبر قدر من الحسنات، ويسارع في الأعمال الصالحة. والله يقول: ولقد جئتمونا فرادا، ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة، وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم، تركتم ما خولناكم وراء ظهوركم من الأموال والأولاد والجاه إلى آخره. ينتهي. الذي يبقى لك هو إيمانك، تقواك، عملك الصالح. والمؤمن الفطن اللبيب الذكي يستغل مواسم الخيرات، ومن مواسم الخيرات هذه العشر الفاضلة أقسم الله بها لأهميتها: والفجر وليال عشر. والليالي العشر عند أكثر المفسرين هي عشر ذي الحجة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. يعني لا يوازي العمل الصالح في هذه العشر إلا عمل ذلك المجاهد الذي خرج بنفسه فاستشهد وذهب ماله. هذا العمل الذي يوازي أجر الأعمال الصالحة في هذه العشر. وكلمة ما من أيامنا العمل الصالح فيهن يشمل كل عمل صالح، من صلاة، من قراءة قرآن، من ذكر، من تهليل، من تسبيح، من الإحسان للخلق، الصدقة، الإنفاق، ذبح الأضحية. ولهذا جاء في الحديث: ما تقرب ابن آدم يوم النحر بشيء أحب إلى الله تعالى من إهراق دم، يعني ذبح الأضحية، وإنه ليؤتى يوم القيامة بأشعارها وأظلافها وأصوافها، وإن الدم لا يقع من الله بمكان قبل أن يقع على الأرض فطيبوا بها نفسها. هذه من أعمال القربة التي تعمل يوم العيد أو في أيام التشريق، ذبح الأضاحي لغير الحجاج وذبح الهدي للحجاج المتمتعين والقارنين. هذه كلها أعمال صالحة ينبغي أن يسارع الإنسان فيها. في حديث ابن عمر قال: فأكثروا فيهن من التكبير والتحميد والتهليل، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. ومن أفضل ما يؤدى في هذه العشر لمن قدر الوصول إلى بيت الله الحرام الحج، لأنه الركن الخامس من أركان الإسلام. أركان الإسلام العظام خمسة: الشهادتان، إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، صوم رمضان، حج البيت. هذه إذا قام بها الإنسان عن إيمان دخل الجنة، وهذا جاء في أحاديث كثيرة. في حديث معاذ قال: يا رسول الله دلني على عمل يدخلني الجنة ويبعدني من النار. قال: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، هذا التوحيد، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. بني الإسلام على خمس دعائم. وحديث ضمام بن ثعلبة لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فأسلم رضي الله عنه، وأمر طلب من النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه أمر دينه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات كتبهن الله على العباد في كل يوم وليلة. قال: هل علي غيرهن؟ قال: لا، إلا أن تطوع. ثم أخبره بالزكاة والصوم وفرائض الإسلام وهو يقول: هل علي غيرهن؟ قال: لا، إلا أن تطوع. فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق، وفي رواية: دخل الجنة إن صدق. فهذه الأركان الخمسة ينبغي أن نعتني بها وأن يؤديها الإنسان، يجاهد نفسه على أدائها بصدق وإيمان. فأركان الإسلام الخمسة وأركان الإيمان الستة والإحسان، هذه مراتب الدين التي يدور عليها الإسلام، ينبغي العناية بها. وفي الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. حديثنا في هذه الليلة عن فضل الحج وأحكامه. أوجب الله تعالى على الحج على عباده في قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالم. الله غني عن عباده، فمن استطاع الوصول إلى البيت الحرام ملك الزاد والراحلة فإنه يبادر إلى الحج. والله أمر خليله إبراهيم قال: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، أي من كل طريق بعيد، من أماكن بعيدة. فأنت إذا قلت لبيك فأنت منتثر لهذا النداء الذي أمر الله به إبراهيم، تقول لبيك اللهم لبيك، يعني إجابة لك بعد إجابة. والأحاديث على وجوب الحج كما سمعتم في أركان الإسلام، بني الإسلام على خمس، والمسلمون مجمعون على وجوبه وأنه الركن الخامس من أركان الإسلام. ما فضل الحج؟ جاء في فضله أحاديث كثيرة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، يعني لا ذنب عليه. الله أكبر. الحج لله، هذا توحيد، يكون حجك خالصا لله تريد به ما عند الله. من حج لله فلم يرفث ولم يفسق، الرفث والجماع ودواعيه وكلام الفحش تتركه، ولم يفسق يعني المعاصي. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فرض يعني أحرم، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فهذه نعمة عظيمة أن تعود من الحج وقد غفرت ذنوبك، فصرت خاليا من الذنوب، كمن ولد لا ذنب عليه، رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، يعني لا ذنب عليه. وفي الحديث الآخر في قصة عمرو بن العاص رضي الله عنه لما أسلم رضي الله عنه، جاء في قصة طويلة يقول: لما أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ليبايعه على الإسلام، قال: فمددت يدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ثم قبضتها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: ما لك يا عمر؟ قلت: يا رسول الله، أريد أن أشترط. قال: وما تشترط؟ قال: أن يغفر لي. وهذا من فقه رضي الله عنه، يقول: أريد أن أسلم لكن أريد أن أشترط. قال: وما تشترط؟ قال: أن يغفر لي، يعني ما تقدم من ذنوبي في الجاهلية. وهذا من فقه رضي الله عنه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هذا القول العظيم، قال: أما علمت يا عمر أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله. ذكر له هذه الثلاث الأمور التي تهدم الذنوب. أما علمت يا عمر أن الإسلام يهدم ما كان قبله، يعني الكافر الآن لو عليه ذنوب الدنيا ثم أسلم وحسن إسلامه غفر الذنوب. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وهذا من رحمة الله بعباده وحثهم على الدخول في الإسلام، هذا فيه حث. وأي حث للكفار للدخول في الإسلام؟ أنه إذا دخل في الإسلام فإن الإسلام يجب ما قبله، تمحى ذنوبه، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، هذا الأمر الثاني. الهجرة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام أمر عظيم، لأن الإنسان مركوز فيه حب وطنه، حتى البهائم والطيور مركوز في غرائزها، كل إنسان يحب وطنه. هذا الرجل ترك وطنه مع محبته له فرارا بدينه في بلد كفر شرك، ما يستطيع أن يظهر دينه في هذا البلد، ففر وهاجر من بلد الكفر إلى بلد الإسلام. هذه الهجرة أمرها عظيم، تجب ما قبلها من الذنوب، لأنه هاجر لله، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. فأمرها عظيم الهجرة من بلد الكفر، يفر الإنسان بدينه، لا هدف له إلا أن يفر بدينه من هذا البلد الكافر المشرك إلى بلد الإسلام حتى يسلم له دينه. وهذا فيه أن المسلم يفر من الفتن. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. الله أكبر، الله يقول لك أجرك عليه، يعني لو أن المهاجر هذا قبل أن يصل مات في الطريق وقع أجره على الله. تعرفون الرجل الذي قتل 100 نفس وأتى يستفتي هل لك من توبة، فاستفتى عابدا أو راهبا قال ليس لك توبة فكمل به المئة، ثم أتى حبرا فقال ومن يحول بينك وبين التوبة لكنك في بلد كفر، فهاجر إلى القرية الفلانية فإن فيها رجالا صالحين، فهاجر إليها فمات في الطريق واختصمت فيه ملائكة العذاب وملائكة الرحمة، فحكموا حكما فوجدوه قد قرب إلى الأرض الصالحة في شبر فغفر له. فهذا ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، وكان الله غفورا رحيما. الثالث وهو محل الشاهد قال وأن الحج يهدم ما كان قبله، يعني الذنوب التي قد حملتها الحج هذا يذهبها، فهو الركن الخامس من أركان الإسلام يتم به الدين. ولهذا الآية هذه نزلت اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، نزلت يوم عرفة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبة أو في حجة الوداع في يوم عرفة وهو يوم عظيم، فتكمل أركان دينك الخمسة بأداء هذا الفرض العظيم وهو الحج. من فضائله قول النبي صلى الله عليه وسلم العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. في الأحاديث السابقة فيها أن الذنوب أن الحج يغفر الذنوب، في هذا الحديث شيء زائد، يغفر الله به الذنوب ويوجب لك به الجنة، والحج المبرور إذا كان حجك مبرورا، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، والمبرور ما كان خالصا لله وموافقا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، قد سلم من الرفث والفسوق والجدال إلى آخره. يفسر الحديث الآخر من حج لله فلم يرفث ولم يفسق، هذا هو المبرور، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فالحاصل أن الحج يغفر الله به الذنوب ويوجب به دخول الجنة. والأحاديث في فضله كثيرة، عائشة رضي الله عنها تقول يا رسول الله نرى الجهاد أفضل العمل أفلا نجاهد، يعني النساء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لكن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة، الحج والعمرة، فسماه جهادا لأن فيه مشقة وتعب، وهذا يلمسه الحجاج فيه تعب ومشقة، فسماه جهادا لا شوكة فيه يعني لا سلاح. وفي الحديث الآخر يقول تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والفضة، يعني ما تنفقه سيعوضه الله لك، ما تنفقه من مال في الحج يقول تابعوا يعني أكثروا من الحج والعمرة بين فترة وفترة اعتمر، وهكذا الحج كلما تيسر لك الحج بالطرق النظامية والحصول على التصريح إلى آخره بادر لا تسوف إذا كنت مقتدرا ذا مال. تابعوا بين الحج فإنهما ينفيان الفقر والذنوب، هذا فيه أنه سبب للغنى، والذنوب هذا معروف مر معنا، كما ينفي الكير خبث الحديد والفضة. والأحاديث في هذا كثيرة، نكتفي بهذا القدر بالنسبة للفضل. الآن ننتقل إلى أحكام الحج. الحاج مطلوب منه أمور لأداء حجه، وفي حال إحرامه منهي عن أمور، واضح؟ كما أن الصلاة فيها أوامر وفيها نواهي. الصلاة لها شروط، أركان، واجبات، سنن، هذه كلها مطلوبة من المصلي. وهناك أشياء منهي عنها المصلي، هذه الأشياء تتفاوت، منها ما يبطل الصلاة كالأكل، الشرب، الكلام متعمدا إلى آخره، ومنها ما هو مكروه في الصلاة، هذه تقلل ماذا؟ أجر الصلاة، مثل أن يختصر أو ينظر ببصره إلى السماء، هذه أشياء مكروهة عددها العلماء كثيرة، لكن لتقريب المسألة. كذلك الحج، هناك أمور مطلوبة من الحاج والمعتمر، وهناك أمور منهي عنها الحاج أو المعتمر في حال إحرامه. هذه الأمور تسهل لك فهم مسائل الحج، لأنك أحيانا قد تتشعب بك الأمور، لكن إذا اختصرت لك سهل عليك فهمها. الأوامر هذه تتفاوت، أولا متى يجب الحج؟ إذا توفرت الشروط. للحج شروط خمسة: الإسلام والعقل والبلوغ والحرية والقدرة. إذا توفرت هذه الأمور وجب عليك الحج. هذه يسميها العلماء شروط الحج. الإسلام يخرج به الكافر، الكافر ما يجب عليه الحج حتى يسلم، بل ممنوع من دخول مكة حتى يسلم، دخول حدود الحرم. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. الثاني العقل، المجنون لا يجب عليه الحج. الثالث البلوغ، فلا يجب الحج على غير البالغ، بمعنى أنه لو لم يحج قبل بلوغه لا يأثم، لكن إذا كان مميزا صبيا حج بهاله يصح حج ولا ما يصح؟ يصح، لكنه يكون نافلة، يكون نافلة. ما الدليل على صحة حج الصبي؟ حديث المرأة التي لقيت هي وقومها النبي صلى الله عليه وسلم بمكان يقال له الروحاء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهم: من القوم؟ قالوا: المسلمون. قالوا: من أنت؟ قال: أنا رسول الله. هذه المرأة استغلت الموقف، لما قال: أنا رسول الله، قالت: يا رفعت صبيا لها، قال: فقامت امرأة فرفعت صبيا لها وقالت: يا رسول الله، ألي هذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. أخذ العلماء من هذا الحديث أن حج الصبي صحيح، يصح منه ويكون نافلة، وعليه حجة الإسلام إذا بلغ. ما الدليل على أنه يجب عليه حجة الإسلام إذا بلغ؟ حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: احفظوا عني ولا تقولوا قال ابن عباس، ولا تقولوا قال ابن عباس. أيما صبي حج به أهله ثم بلغ فعليه حجة الرجل، وأيما عبد حج به أهله فعليه حجة إذا عتق. هذا الحديث رواه ابن أبي شيبة والبيهقي بسند جيد، وهو موقوف على ابن عباس، لكن له حكم الرفع، لأن هذا لا يقال من قبيل الرأي. ولهذا قال في مقدمة قوله: قال احفظوا عني ولا تقولوا قال ابن عباس، يعني أن هذا مأخوذ عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال العلماء: إن حج الصبي صحيح، لكنه لا يجزي عن حجة الإسلام، بل عليه حجة الإسلام إذا بلغ. وهكذا العبد إذا حج به أسياده فعليه حجة إذا صار حرا، إذا عتق عليه حجة أخرى. لهذا الحديث الشرط الرابع الحرية، فالعبد هو وما ملك لسيده، لأن الحج يحتاج إلى نفقة وهو ملك، فلا يجب على العبد الحج ما دام في حال الرق، لكن إذا عتق صار حرا فننظر في الشروط الأخرى، إذا صار له قدرة ومال يجب عليه أن يحج. لكن لو حج العبد كما في الحديث حج به أسياده أو أهله فحجه صحيح ويؤجر عليه ويكون نافلة، وعليه حجة الإسلام إذا عتق. الخامس من الشروط وهو أهمها الاستطاعة أو القدرة، وهذا نص الله عليه في كتابه: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. والسبيل هو الزاد والراحلة. الآن راحلة يقال بدلها المركوب، عنده مال وقدرة. والقدرة الاحتمالات فيها أربعة: أن يكون قادرا ببدنه وماله، عكس تماما أن يكون عاجزا ببدنه وماله، ليس له قدرة مالية وعاجز بالبدن. الثالث أن يكون قادرا بماله دون بدنه. الرابع أن يكون قادرا ببدنه دون ماله. هذه الاحتمالات الأربعة كل واحد له حكم، كل واحد له حكم. إن كان قادرا بماله وببدنه، غني وصحيح البدن، هذا يجب عليه، استطاع عليه سبيلا. عكس تماما أن يكون عاجز، ليس عنده قدرة مالية، فقير وعاجز ببدنه أيضا، لا يستطيع، ماذا، مريض أو عاجز أو كبير سن وهو فقير، هذا لا يجب عليه ولا يأثم لأنه لم يستطع عليه سبيلا. الثالث أن يكون قادرا بماله دون بدنه، غني لكنه معوق أو عاجز أو كبير سن ما يستطيع السفر، هذا يوكل، هذا عليه أن يوكل من يحج عنه. ما الدليل على هذا؟ حديث المرأة الخثعمية أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: حجي عن أبيك. قولها لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، هذا الضابط يقولون إذا كان كبير السن لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، لا يستطيع السفر لا لمكة ولا لغيره. سألنا قلنا: هل هذا قريبك الذي وكله يستطيع أن يسافر للنزهة لبلد آخر؟ قال: لا، ما يستطيع، لا يستطيع السفر لا لمكة ولا لغيرها، لكبر سنه أو مريض لا يرجى بروه أو لأي سبب يعجز عن السفر، فهذا عليه أن يوكل. وهل حديث أبي رزين العقيلي رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن، يعني ولا السفر، أفأحج عنه؟ قال: حج عن أبيك واعتمر، حج عن أبيك واعتمر. فالقادر بماله يوكل، قادر بماله لكنه عاجز ببدنه. الرابع أن يكون ماذا؟ قادرا ببدنه عاجز بماله، يعني ليس له مال، ليس له قدرة مالية لكنه صحيح البدن، فقير وهو صحيح البدن، هذا ما يجب عليه، لأن الحج يحتاج إلى زاد، إلى راحلة، إلى نفقة، إلى تأمين الأهل، فهذا لا يجب عليه. واضح؟ هذه تقسيم الاستطاعة. إذن الشروط كم؟ خمسة: الإسلام، العقل، البلوغ، الحرية، القدرة. المرأة يقولون تجزيد بشرط سادس وهو وجود المحرم لها. ما الدليل على اشتراط هذا الشرط؟ قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوما فقال: لا يخلون رجل إلا مع ذي، لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. ف فقام رجل فقال: يا رسول الله، إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، وإن امرأتي خرجت حاجة، يعني ماذا أصنع؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انطلق فحج مع امرأتك. شوف عفاه من الجهاد، مع أنه قد اكتتب، سجل اسمه في المجاهدين، إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، أعفاه من الجهاد ليحج مع امرأتي ليكون محرما لها. قالوا: فهذا شرط يوجب الحج، فالمرأة إن لم تجد محرما لا يجب عليها الحج. لكن لو خالفت، يقولون حجت مع رفقة مأمونة وخالفت، قالوا حجها صحيح وعليها إثم المخالفة. واضح؟ عليها إثم المخالفة. هذه ماذا؟ شروط وجوب الحج. الآن ننتقل، الآن سندخل في الحج. هذه الشروط، الشروط دائما تتقدم المشروط، مثل الصلاة. الآن الشروط تتقدم، شروط الإسلام، العقل، التمييز، رفع الحدث، إزالة النجس، ستر العورة، استقبال القبلة، النية، دخول الوقت، كل هذه تتقدم على ماذا؟ على الدخول في الصلاة. هذه الشروط تتقدم. الآن سيدخل في الحج، سندخل في الحج. الحج قلنا يشتمل على أوامر وعلى نواهي في حال الإحرام، حتى يسهل لك المسألة، لأنه أحيانا لو شرحت تفاصيل الحج على المتلقي يضيع، لكن لما تسهلها له في أركان، واجبات، مستحبات، يسهل عليه ويركز على المهم. واضح؟ بعض الناس ربما يعتني بالسنن ويترك الأركان والواجبات، وهذا خلل. وسنبين كيف أن الشريعة فاوتت بين هذه الأوامر. يعني الشريعة الآن قد تقول، يقول شخص: ما الدليل على أن هذا ركن؟ ليش أن كلها مأمورات، ليش فرقت بينها؟ نقول الأدلة فاوتت، وسيتبين هذا أن الأدلة تفاوت بين الأوامر. الأوامر ليست في رتبة واحدة، الأوامر تتفاوت، منها ما هو أمر استحباب، ومنها ما هو أمر وجوب، ومنهما ما هو أشد وهو ركن، ما يستقيم هذه العبادة إلا بهذا الركن. أركان الحج أربعة: أولها الإحرام، ثانيها الوقوف بعرفة، رابعها طواف الإفاضة، ثالثها طواف الإفاضة، رابعها السعي بين الصفا والمروة. هذه باختصار، هذه أركان لا تسقط، لا تسقط بحال، لا بد أن يأتي بها الحاج. ما هو أول ركن؟ الإحرام. الإحرام ما هو؟ نية الدخول في النسك. إذا لم تنوي الدخول في النسك لم ينعقد حجك، كإنسان دخل في الصلاة بدون تكبيرة الإحرام ما تنعقد صلاته. واضح؟ ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة: تحريمها التكبير. يعني إذا قلت الله أكبر حرم عليك الأكل، الشرب، كلام البشر، الحركة الكثيرة إلى آخره. واضح؟ التي تبطل الصلاة. هكذا الإحرام، الإحرام نية الدخول للنسك. وصلت الميقات، اغتسلت، تطيبت، تهيأت الإحرام، ثم قلت لبيك عمره، لبيك حجا، هذا هو الركن. الآن دخلت في النسك. الله يقول: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج. فرض يعني شرع ودخل في شرع ودخل يعني بالإحرام أو أحرم. فمن فرض فيهن، في هذه الأشهر، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. خلاص، معك زوجتك أحرمت، ممنوع من الجماع حتى تتحلل، ممنوع تكلمها عن الجماع والمواقعة، ممنوع من الجدال والخصام بالباطل، الفسوق، المعاصي وإن كانت محرمة في سائر الأوقات، لكن يتأكد تحريمها في حال إحرام. فهذا الركن الأول وهو الإحرام. فمن لم يحرم لم ينعقد حجها وعمرته. الثاني الوقوف بعرفة، وهذا ركن الحج الأعظم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحج عرفة، الحج عرفة. ولحديث عروة بن المضرس الطائي، هذا رجل من حائل من جبل طيب وهو بحائل، جاء للنبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد، صلى معه في المزدلفة يوم العيد، فجاء لما صلى سأل النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال، فقال يا رسول الله أتيتك من جبل طي، شوف السؤال كيف وتعبير العرب، يقول أتيتك من جبل طي أكللت راحلتي وأتعبت نفسي، ما من جبل إلا وقفت عليه، فهل لي من حج؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى صلاتنا هذه، يعني بالمزدلفة، وكان قد وقف بعرفات ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه وقضى تفثه. واضح؟ الشاهد قوله وكان قد وقف بعرفات ساعة، يعني لحظة، ليس مقصود الساعة 60 دقيقة، لا، وكان قد وقف بعرفات ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه وقضى تفثه. يعني يقول له إذا كان قد وقفت بعرفات ولو لحظة من طلوع الفجر يوم عرفة إلى طلوع الفجر يوم النحر 24 ساعة، هذه كلها مدة للوقوف، مع أنه في مسألة خلاف، منهم من يقول الوقوف بعرفة يبدأ من بعد زوال الشمس، هذا قول، والقول الآخر أنه يبدأ من طلوع الفجر إلى طلوع الفجر، يعني 24 ساعة من طلوع الفجر يوم التاسع من أذان الفجر يوم عرفة إلى يوم أذان الفجر يوم العيد، هذا كل وقت للوقوف. يقول له إذا كنت قد وقفت في هذا الوقت فقد تم حجك وقضيت تفذك، فقد تم حجه وقضى تفذه. مفهوم هذا الحديث أن من لم يقف بعرفات يوم عرفة هذه المدة ما وقف فاته الحج. قد يأتينا شخص ويقول أنا حرمت أتى بالركن الأول لكني ما وقفت بعرفة، واضح، جانا يوم العيد، ما السبب؟ قال تأخرت، حصل لي حادث، أوقفوني الجهات الأمنية، ما عندي تصريح، إلى آخره، تمام؟ ما الحكم فيه؟ هذا فات الحج، صح؟ طيب ماذا يصنع بإحرامه؟ نقول له تذهب تتحلل بعمرة، حتى تفك الإحرام هذا لابد ماذا؟ تتحلل بعمرة، وبعض العلماء يلزمه بالهدي لأنه فاته الحج، وأما الحج السنة هذه فاتك تقضيه من السنة القادمة، واضح؟ فهذا فاته الحج، فما الشاهد أن من لم يقف بعرفة فاته الحج، فدل على أن الوقوف بعرفة ركن من أركان الحج لا يسقط بحال. إذا لم تقف نقول لك الحج فاتك، تتحلل بعمرة ما عاد لك حج وتقضي. الثالث وهو طواف الإفاضة، وهذا أيضا من أركان الحج. ما الدليل عليه على أنه ركن؟ قوله تعالى ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. وليطوفوا، هذه لام الأمر، بالبيت العتيق. الدليل على أنه ركن لا يسقط بحال هذه الآية وليطوفوا بالبيت العتيق، ولحديث صفية رضي الله عنها، النبي صلى الله عليه وسلم لما حج معه أزواجه في حجة الوداع، في يوم العيد النبي صلى الله عليه وسلم رمى جمرة العقبة يوم العيد ثم نحر هديه ثم حلق رأسه
ثم تهيأ وتطيب وأتى البيت فطاف طواف الإفاضة، حل الحل كله. يقول العلماء إذا فعل الحاج ثلاثة أمور يوم العيد حل الحل كله، عاد حلالا كما كان، المحظورات انتهت. فإذا رمى جمرة العقبة وحلق رأسه وطاف طواف الإفاضة حل الحل كله. المهم الشاهد أنه عاد إلى منى، فأراد من صفية رضي الله عنها ما يريد الرجل من أهله، لما حل الحل كله أراد جماعها بعد أن تحلل. فقالوا يا رسول الله إنها حائض، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عقرى حلقى أحابسة ناهي. قالوا يا رسول الله إنها قد طافت طواف الإفاضة، يعني طافت طواف الإفاضة ونزل عليها الحيض بعد طواف الإفاضة. فقال فلتنفر إذن، واضح يعني أعفاها من طواف الوداع. الحائض النفس إذا طافت قبل نزول دم الحيض طافت طواف الإفاضة وهي طاهر، ثم نزل عليها دم الحيض بعد ذلك أو النفاس نفست، فإنه يسقط عنها طواف الوداع. طواف الوداع سيأتي أنه واجب من واجبات الحج. شوف الشريعة الآن فرقت بين طوافين، بين طواف الإفاضة وطواف الوداع، هي كلها مأمور بها، لكن طواف الوداع يسقط عن الحائض والنفساء بسبب العذر، أما طواف الإفاضة لا يسقط. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له إنها حائض استعظم هذا وقال عقرى حلقى، هذه عبارة تقولها العرب للتعجب، قال عقرى حلقى أحابسة ناهي، يعني ستحبسني ستة أيام أو سبعة أيام حتى تطول مطوف طواف الإفاضة، لأن طواف الإفاضة ما يسقط. يقول لو كان دم الحيض نزل عليها قبل طواف الإفاضة ستحبس النبي صلى الله عليه وسلم ستة أيام أو سبعة أيام حتى تطول ثم تطوف طواف الإفاضة ولا يسقط عنها. استدل العلماء بهذا الحديث على أن طواف الإفاضة ركن، يعني آكد في الوجوب من طواف الوداع، واضح؟ فدل على أن طواف الإفاضة ركن من أركان الحج لا يسقط بحال. هذا الركن ماذا؟ الثالث. الركن الرابع وهو السعي بين الصفا والمروة، وهذا ركن على القول الصحيح، مسألة خلافية لكن صحيح والله أعلم، أن السعي تابع لطواف الإفاضة، لأن الله يقول إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. ولحديث يا أيها الناس إن الله كتب عليكم السعي فاسعوا، فالسعي أيضا ركن من أركان الحج لا يسقط بحال. هذه إذا سهل الآن سهل الأمر، هذه أربع أركان: الإحرام نية الدخول في النسك، الوقوف بعرفة، طواف الإفاضة، السعي. ننتقل الآن من الأركان للواجبات. كم واجبات الحج؟ واجبات الحج سبعة، نذكرها باختصار. أولها الإحرام من الميقات، ثانيها الحلق أو التقصير، ثالثها الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس لمن وقف بها نهارا، رابعها المبيت بمزدلفة، خامسها رمي الجمار، سادسها المبيت بمنى ليالي أيام التشريق، سابعها وآخرها وهو طواف الوداع. هذه واجبات يجب على الحاج أن يأتي بها، لكن لو تركها أو نسيها عليه دم، يجبرها الدم. لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال من نسي من نسكه شيئا أو تركه فليهلك دما، من نسيه أو تركه، قد يتركه عامدا، من نسي من نسكه شيئا أو تركه فليهرق دما. والنسك يعني فعل، شيء فعل. أول هذه الواجبات قالوا الإحرام من الميقات. ما الفرق بينه وبين الأول؟ الأول قلنا الإحرام فقط ركن، الإحرام من الميقات واجب. يعني لو أن إنسانا جاوز الميقات أتى يلملم ما أحرم منه، جاوز الميقات وأحرم بعد يلملم، أو لما دخل مكة نوى لبيك عمرا أو لبيك حجا، هذا ما الحكم فيه؟ هذا دخل في النسك ولا ما دخل؟ دخل في النسك، نوى لكنه ترك الإحرام من ميقاته. مكة بلد معظم عظمه الله، فجعل له مواقيت، إذا أردت حج أو عمرة ما تدخل هذه المدينة مكة يعني إلا بإحرام، إذا أردت حجا أو عمرة. المواقيت الخمسة ذي الحليفة، الجحفة، يلملم، قرن المنازل، ذات عرق. فلو أنه أحرم بعد أن جاوز الميقات هذا أتى بالركن وترك الواجب، هو بين أمرين، إما أن يرجع ويحرم من الميقات ويسلم من الدم، أو أنه إذا أحرم بعد الميقات وجب عليه ماذا؟ الدم، يعني أن يذبح كبشا. في حديث ابن عباس من نسي من نسكه شيئا أو تركه فليهرق دما. الثاني الحلقة والتقصير، لم يحلق لم يقصر أو يقصر في العمرة، أو لما حج متمتعا نسي الحلقة أو التقصير أو تركه، نقول له عليك دم، لأن هذا من واجبات الحج والعمرة. لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة يوم العيد. طيب الثالث الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس لمن وقف بها نهارا. إنسان وقف بعرفة لكنه دفع قبل الغروب، هذا أتى بالركن وهو الوقوف بعرفة، أدرك الحج لكنه دفع قبل الغروب، نقول له عليك دم. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما وقف بعرفة وقف بها حتى غربت الشمس واستحكم غروبها ثم دفع إلى مزدلفة. قالوا فحبس النبي صلى الله عليه وسلم من معه من الصحابة حتى تغرب الشمس هذا الدليل على الوجوب، فمن دفع قبل الغروب فحجه صحيح لكن عليه دم، واضح؟ عليه شاه، يذبح شاه. الرابع المبيت بمزدلفة، ما الدليل على وجوبه؟ قالوا الدليل على وجوبه هو ترخيص النبي صلى الله عليه وسلم للضعفة من النساء والصبيان ومن معهم أن يدفعوا من مزدلفة بعد منتصف الليل ليلة العيد. قالوا الترخيص للضعفة يدل على الوجوب في حق غيرهم، واضح؟ إذ الترخيص لا يكون إلا من أمر واجب، أما السنة ما يرخص، من فعلها أجر ومن ترك لا إثم عليه، واضح؟ فمن معه ضعفة نساء أو صبيان أو عجزة له أن يدفع بعد منتصف الليل حتى وهو معهم، الرخصة معهم، قد يكون هذا المحرم أو القائم عليهم قوي قادر، لكن يقول ما أتركهم لحالهم، يقول له يجوز لك أن تدفع معهم ولا شيء عليك. أما من ليس معه ضعفة ولا عجزة فهذا يجب عليه أن يبيت بمزدلفة. لو ترك المبيت بالكلية مثلا أتى من عرفة وذهب إلى العزيزية أو إلى السكن ما بات، أو إلى منى ترك المبيت بالكلية، قلنا عليك دم، واضح؟ ليس لك عذر. فالدليل استنبطه العلماء من الترخيص على الوجوب، فمن ترك المبيت بمزدلفة فعليه دم. كم هذه؟ أربعة. الخامس رمي الجمار، يرمي جمرة العقبة يوم العيد بسبع حصيات، وأيام التشريق يرمي اليوم الحادي عشر الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، والثاني عشر الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى بعد الزوال في أيام التشريق، ولمن تأخر يرميها أيضا بعد الزوال الصغرى الوسطى الكبرى، ولا تغرب عليه الشمس إلا وقد رمى يوم الثالث عشر، لأن الحج ينتهي بغروب الشمس يوم الثالث عشر. ما الدليل على وجوب هذا؟ قال الدليل هو ترخيص النبي صلى الله عليه وسلم للرعاة والسقاة أن يجمعوا رمي يومين في يوم واحد، حج وحج على إبل، والإبل تحتاج إلى رعي، ومكة واد غير ذي زرع، وبنو هاشم عليهم سقاية الحجيج، العباس رضي الله عنه استأذن من النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة لسقاية الحجيج، كانت مهمتهم سقاية الحجيج، فاستأذن ألا يبيت بمنى ليسقي الحجيج من بئر زمزم، يعني بالدلاء، فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم وأذن له. قالوا هذا الترخيص يدل على أن رمي الجمار واجب من واجبات الحج، فلما رخص دل على أن المبيت واجب في حق غير الأعذار، أصحاب الأعذار، واضح؟ يجمع هؤلاء الرعاة والسقاة لهم أن يجمعوا رمي يومين في يوم واحد، يعني مثلا رموا جمرة العقبة يوم العيد لهم أن يؤخروا يوم الحادي عشر مع الثاني عشر، أو يقدموا الثاني عشر مع الحادي عشر، يجمعوا رمي يومين في يوم واحد. هذا الترخيص يدل على أن رمي الجمار واجب. المبيت مثله، المبيت بمنى ليالي أيام التشريق واجب. ما الدليل؟ قالوا ترخيص النبي صلى الله عليه وسلم للسقى والرعاة أن يبيتوا خارج منى، استأذنوه الرعاة قالوا نرعى أماكن بعيدة وقد يفوت المبيت، رخص لهم أن يناموا خارج منى ليالي أيام التشريق. والعباس استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن ماذا؟ أن يبيت بمكة لسقاية، فرخص له. قالوا الترخيص هذا يدل على الوجوب في حق غيرهم، فاستنبط العلماء من هذا أن المبيت واجب من واجبات الحج، لو تركوا بدون عذر، بدون عذر عليه دم، أما المعذور لا شيء عليه. يعني الآن إنسان حج شرطي مثلا أو عسكري أو طبيب، نوبته يقول أنا، أو جزار يقول أنا ما أستطيع أبيت بمنى، نوبتي في الجزارة مثلا خارج منى في الليل ما أستطيع، أو نوبتي دوامي في الليل في المستشفى في مكة ما أستطيع أنام في منى، قلنا لا شيء عليك. ما الدليل؟ النبي صلى الله عليه وسلم رخص العباس والرعاة. شوف الشريعة شريعة عظيمة تراعي أحوال الناس، كل واحد تعطيه الحكم المناسب، من له عذر تعطيه الحكم المناسب. الله أكبر، شريعة عظيمة، بس تحتاج منا إلى أن نعرض سماحة هذا الدين، وكيف كل شخص له عذر أو يخدم الدين أو نحو ذلك تعطيه الشريعة هذه الرخصة. من ليس له عذر نقول له واجب، تركت المبيت وليس لك عذر عليك دم. هذه كم؟ ستة الآن، واضح؟ السابع الأخير وهو طواف الوداع. ما الدليل على أنه واجب؟ قالوا الدليل ترخيص النبي صلى الله عليه وسلم للحائض أن تنفر بدون طواف وداع، يعني تسافر ولا وداع عليها. يعني المرأة إذا طافت طواف الإفاضة ثم نزل عليها الحيض بعد ذلك يسقط عنها طواف الوداع، لحديث عقرة حلقة صفية قال يا رسول الله قد طافت طواف الإفاضة، يعني نزل عليها دم الحيض بعد طواف الإفاضة، قال فلتنفر إذن، يعني تسافر ولا وداع عليها. ومثلها النفس، وحديث ابن عباس قال كان الناس ينفرون من كل وجه فأمروا أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض، خفف. قالوا فالترخيص والتخفيف عن الحائض دل على الوجوب في حق غير الحائض، وطواف الوداع إنما يجب على الحجاج الآفاقيين، يعني الذين من خارج مكة، أما أهل مكة فهم أهل البيت لا وداع عليهم، واضح؟ هذه الآن باختصار ماذا؟ الواجبات. عرفنا الأركان أربعة والواجبات سبعة، ما عداها مما أمر به الحاج مستحب سنة، يحرص عليه ويقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم. لكن لو ترك شيئا منها حج صحيح ولا شيء عليه، لا كفارة عليه، لا دم عليه. واضح؟ هذا يسهل لك هذا الأمر. والسنن في الحج كثيرة جدا، السنن في الحج كثيرة، قد يعني يصعب حصرها. لكن كيف الوسيلة حتى تعرف السنن؟ تسأل كلما جاء يوم، يعني يوم الثامن، الناس الآن يبدو الحجيج يوم الثامن، يوم التروية، تسأل ما هو تصنع في يوم التروية؟ قال: السنة أن تصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، هذه سنة، تصلي الخمس الفروض في منى يوم الثامن. من السنن أيضا تدفع بعد شروق الشمس، تتريث في منى حتى تشرق ثم تدفع. وهكذا كل يوم تسأل ما هو السنن، ما هو الأشياء المطلوبة في هذا اليوم، يتبين لك، يسهل هذا. هذا تقرأ في كتاب أو كذا، يحتاج هذا إلى وقت طويل. ويمكن سمعتم بعض المشايخ الذين أتاكم في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم يذكر كيف النبي صلى الله عليه وسلم حج، حديث جابر المشهور. هذه الأمور إذا عرفت هذه الأركان الواجبات ما عداها من المستحبات، تستطيع أن تضبط أحكام الحج وتعرف هذه المأمورات. الآن ننتقل إلى شيء يسمونه محظورات الإحرام، وهي الأشياء المنهي عنها الحاج أو المعتمر في حال إحرامه. هذه يسميها العلماء محظورات الإحرام. محظورات الإحرام كم؟ 9. وعليكم السلام ورحمة الله. المحذور الأول: أخذ الشعر. الثاني: تقليم الأظافر. الثالث: الطيب. الرابع: تغطية الرجل رأسه، هذا محذور، هذا خاصة بالرجل. الخامس: لبس المخيط بالنسبة للرجل. هذه 5 محذورات، حكمها واحد إذا خالف سيأتي. السادس: قتل صيد البر. السابع: عقد النكاح والخطبة في حال الإحرام. الثامن: المباشرة فيما دون الفرج، حج بزوجته فقبلها أو باشرها فأنزل المني، هذا محذور. ماذا؟ السابع. المحذور الثامن. المحذور التاسع وهو أخطرها، وهو الذي يفسد الحج: الجماع. الجماع إذا كان قبل التحلل الأول يفسد الحج، هذا المحذور الوحيد الذي يفسد الحج، وهو الجماع قبل التحلل الأول. هذه محذورات، يعني أنت ممنوع من فعل هذه الأمور في حال إحرامك. نأتي على كل واحد وما هو الدليل عليه. المحذور الأول: أخذ الشعر. بعضهم يعبر بحلق الرأس، وبعضهم يعمم. ما الدليل على أن حلق الرأس من محذورات الإحرام؟ قول الله تعالى: ولا قال: وأتموا الحج والعمرة لله، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فما دمت محرما لم تتحلل فإنك ممنوع من حلق رأسك. قاس العلماء على حلق الرأس أخذ الشعر، فلا يجوز له في حال إحرامه أن يأخذ من شعر عانته أو إبطه أو، واضح، ممنوع من أخذ شعره. هذا الدليل على أن أخذ الشعر من محذورات الإحرام. الثاني: تقليم الأظافر. في حال إحرام ممنوع المحرم من تقليم الأظافر. ما الدليل؟ الدليل قوله تعالى: ثم ليقضوا تفثهم. قالوا: وقضاء التفث يوم العيد إذا رمى جمرة العقبة فإنه يتحلل بحلق رأسه وتقليم أظفاره، كما في أثر ابن عباس، ويتطيب، لأنه إذا فعل 2 من 3 يوم العيد وهو رمي الجمرة وحلق الرأس حل له كل شيء إلا النساء. ولأن المحرم يقولون أولى بالحكم بهذا الحكم من المضحي. المضحي النبي صلى الله عليه وسلم يقول في المضحي: إذا هل هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذن من أظفاره ولا من شعره شيئا حتى يضحي. هذا الدليل على أنه من محظورات الحيض. الثالث الطيب، وهذا فيه حديث كثيرة، منها حديث الرجل الذي وقصته ناقته، يعني دقت عنقه، سقط من على ناقته يوم عرفة وهو واقف، فدقت عنقه فمات وقصته ناقته، فجاء الصحابة يسألون النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يصنعون به وقد مات محرما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تمسوه طيبا ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. الشاهد من الحديث لهذا المحذور ولا تمسوه طيبا، وفي رواه ولا تحنطوه، والحنوط نوع من الطيب. استدل العلماء بهذا الحديث وغيره على أن الطيب ممنوع منه المحرم في حال إحرامه. الثالث تغطية الرأس، هذا خاص بالرجل، فالمحرم الرجل يكون مكشوف الرأس في حال إحرامه لا يغطيه بملاصق. ما الدليل؟ الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي وقصته ناقته ولا تخمر رأسه، لا تغط رأسه، فدل على أن المحرم مكشوف الرأس. انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا ضاحين، مكشوف الرأس، لأن المقصود من الإحرام هو إزالة الترفه والتنعم، فيأتي ربه في حال فيها تواضع وسكينة وتضرع، فهذا أحرى بالإجابة، لأنهم سيقفون الموقف العظيم وهو يوم عرفة. والحج يقول العلماء يقولون هو مشهد مصغر ليوم القيامة، الحج مشهد مصغر ليوم القيامة. ليش الآن تحرم؟ يقولون الإحرام هذا إذا وصلت الميقات وتجردت من ملابسك واغتسلت ولبست الإحرام، هذا يقولون يذكر بالكفن، يذكر بالكفن لباسك هذا اللباس. يوم عرفة، هذا أنا شيخ، يوم عرفة يذكر بيوم القيامة، كل الناس في لباس واحد، رئيسهم مرؤوسهم غني فقيرهم كلهم في لباس واحد. مزدلفة، ايش معنى الازدلاف؟ يعني اقتراب من الجنة. يقولون المزدلفة تشبيه للجسر الذي ينصب على متن جهنم، إذا جاوزته ازدلفت وصلت إلى الجنة. واضح؟ منى يقولون هي بماذا؟ الجنة، يعني مشهد مصغر للجنة، لأنهم إذا جاوز الناس الصراط بعد ذلك يحبسون بين قنطرة بين الجنة والنار للمقاصة ليأخذ المظالم، هؤلاء المؤمنون. أما الكفار يسقطون في جنة فيحبسون على قنطرة قد اقتربوا من الجنة ولم يدخلوها، ثم بعد ذلك يدخلون الجنة. وهذه ماذا؟ مشهد مصغر ماذا؟ كمنى. طواف الإفاضة يقولون هو ماذا؟ مشهد مصغر ماذا؟ لزيارة الرب، لأن المؤمنين إذا دخلوا الجنة طلبوا رؤية ربهم، نسأل الله من فضله، فيزورونه فيرونه. فيقولون طواف الإفاضة هو كناية عن زيارة الرب، فالحج بصورته هذا مشهد مصغر لما سيحصل يوم القيامة. الله أكبر، واضح. فيوم عرفة هو يوم ماذا؟ تضرع ودعاء واستكانة وخضوع لرب العالمين. ثم إذا زاروا ربهم وتنعموا برؤية ربهم وهو أعظم نعيم يؤتيهم الله تعالى وهو رؤيته سبحانه وتعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة وهي رؤية الرب سبحانه وتعالى، يعودون بعد ذلك إلى منى كما يعودون في النعيم المقيم إلى جنتهم في الآخرة. قلنا المحظورات: أخذ الشعر، تقليم الأظافر، الطيب، تغطية الرأس بالنسبة للرجل، ولبس المخيط. ما الدليل على لبس المخيط من المحظورات؟ هو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل ما يلبس المحرم قال لا يلبس القميص ولا العمائم، هذا تغطية الرأس ممنوع منه، ولا العمائم ولا البرانس ولا السراويلات ولا الخفين ولا ثوبا مسه ورس أو زعفران، فمنعه من لبس السراويل والقميص. هذا يقولون فيه دليل على أن لبس المخيط بالنسبة للرجل من المحظورات، يمنع المحرم الرجل من لبس المخيط. والمخيط المقصود به ما يفصل على العضو من الجسد كالفانيليا والفانيلا والسراويل والقميص، هذه تفصل على أعضاء الجسد يمنع منها المحرم الرجل، فيلبس إزارا ورداء. الحكم فيها إذا خالف، يقولون إن فعل هذه واحد من هذه الخمسة ناسيا أو جاهلا فلا شيء عليه، غطى رأسه ناسيا، لبس المخيط ناسيا أو جاهلا لا شيء عليه. أما إذا لبسه عامدا، يعني فعل واحد من المحظورات الخمسة عامدا، تطيب عامدا، لبس المخيط عامدا، غطى رأسه، حلق رأسه، قلم أظفاره عامدا، فهذا يجب عليه ماذا؟ فدية الأذى التي قال الله تعالى فيها: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم القمل يتناثر على وجهه فقال النبي: ما كنت أظن أن الوجع بالغ بك ما أرى، ونزلت الآية: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، يصوم 3 أيام أو يطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، يعني تضرب نصف صاع في 6 مساكين يعني 9 كيلو، يوزع كيلو نصف لكل مسكين من الأرز مثلا، أو يذبح شاه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فالخمسة هذه لو خالف نقول إن فعل واحدا منها ناسيا أو جاهلا لا شيء عليه، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، هذه المحظورات. بخلاف الواجبات هناك حتى لو كان ناسيا لابد، لو ترك واحد من الواجبات لابد أن يفدي عليه دم، لكن هنا المحظورات المنهيات أخف، إذا فعلها ناسيا أو جاهلا فلا شيء عليه. أما إذا فعلها عامدا حلق رأسه لمرض كحديث كعب بن عجرة، نقول له تحلق وعليك ماذا؟ دم، أو عليك ماذا؟ واحد من ثلاثة: تصوم 3 أيام أو تطعم 6 مساكين أو تذبح شاه، تفعل واحد من هذه الأمور. السادس من المحظورات الصيد. ما الدليل على أن الصيد البر، والمقصود صيد البر، من محظورات الإحرام؟ قوله تعالى: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، ولقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره. فننظر لهذا الصيد الذي صاده، إن صاده غير متعمد أخطأ يريد شيء آخر فصاد هذا الصيد من العلماء من يقول مرفوع عنه الإثم لكن عليه الكفارة، والصحيح أنه لا إثم عليه ولا كفارة إذا كان بالخطأ، لأن الله نص على التعمد. ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. فننظر لهذا الصيد، إن كان له مثل يخير بين ثلاثة أمور: إما أن يذبح المثل، أو يقيم المثل بطعام ويعطى كل مسكين نصف صاع، أو يصام بدل إطعام المسكين يوما، يعني عن كل نصف صاع يصوم يوم. واضح؟ هذا إذا كان للصيد مثل. والصحابة حكموا في المثل، قالوا النعامة فيها بدنة ناقة، الحمامة فيها شاه لأنها تشبهها في العب، الأرنب فيها جفر وهو صغير، الشاه الصغيرة. فهذا المثل إذا كان له مثل يخير بين هذه الأمور الثلاثة: إما يذبح المثل، أو يقوم المثل ويشترى به طعاما كأرز مثلا ويعطى كل مسكين نصف صاع يعني كيلو نصف، أو يصام عن نصف الصاع وهو إطعام المسكين، يصام عن كل نصف صاع نبوي يوما، أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره. إن لم يكن له مثل، صاد صيدا ولم يكن له مثل، يخير بين أمرين: إما الإطعام يقيم، هنا ما في مثل، نقيم الصيد نفسه، واضح؟ يقيم الصيد نفسه، كم قيمة الصيد؟ قالوا قيمته مثلا 500، خلص يشترى بالخمسمائة ماذا؟ أرز، ويعطى كل مسكين ماذا؟ نصف صاع نبوي يعني كيلو نصف، أو يصام بدل النصف كيلو، بدل النصف صاع وهو الكيلو النصف، يصام عن كل نصف صاع نبوي يوما. واضح للآية: ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره. واضح الصيد الآن؟ هذا المحظور السادس. السابع وهو عقد النكاح أو الخطبة، هو محرم. ما الدليل على أن هذا من المحظور؟ حديث عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. لا ينكح يعني لا يتزوج هو، يعني لا يجري عقد النكاح في حال إحرامه، ولا ينكح يعني يزوج موليته في حال إحرامه. الوالي، هذا الولي محرم، ما يجوز له أن يعقد العقد القران لبنته أو أخته في حال إحرامه. ولا يخطب، أيضا المحرم لا يخطب. طيب لو حصل عقد النكاح في حال الإحرام، ما الواجب؟ يقولون ما في كفارة، يستغفر الله ويتوب إليه، لكن العقد فاسد، عليه أن يجدد العقد. واضح؟ إذا تحلل هذا المحرم سواء كان الزوج أو الولي، إذا حصل التحلل فإنه يعيد إجراء عقد النكاح، يعني يجدد العقد مرة أخرى. الثامن من المحظورات وهو الجماع، وهذا أخطرها. فإذا جامع زوجته في حال إحرامه، يقولون إن كان في العمرة قبل طواف العمرة فسدت عمرته، يعني أحرم من الميقات، وصل مكة وقبل أن يطوف ويسعى قبل أن يعتمر جامع زوجته، نقول له بطلت عمرتك ويجب عليك تغتسل من الجرابة أنت وياه ثم تتمها فاسدة، وعليك شاه وتقضيها، تعود إلى الميقات الذي أحرمت منه وتأتي بعمرة أخرى. هذا بالنسبة للمعتمر. الحاج يقولون إن جامع قبل التحلل الأول، التحلل الأول متى يحصل؟ يوم العيد إذا رمى جمرة العقبة وحلق رأسه حل له كل شيء للنساء. هذا التعب الأول. إذا رمى جمرة العقبة وحلق رأسه وطاف طواف الإفاضة هذا حل الحل كله. هذا الرجل جامع زوجته قبل أن يتحلل التحلل الأول، جامعها يوم عرفة أو ليلة مزدلفة، واضح؟ وهو محرم، ما الواجب عليه؟ نقول له فسد حجك، ويجب عليك أن تمضي في فاسده، تغتسل أنت وياه الجنابة وتكمل حجك، وعليكما كل واحد عليه بدنة إذا كانت المرأة مطاوعة، أما إذا كانت مكرهة لا شيء عليها، وعليه بدنة هذا الذي أفسد بالجماع حجه ويقضيه من قابل. بهذا حكم الصحابة ابن عباس وعبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن عمر، اتفق حكمهم على أن من جامع قبل التحلل الأول فسد حجه وعليه بدنه ويمضي في فاسده، لقوله تعالى واتم الحج والعمرة لله ويقضيه من قابل السنة القادمة. وجاء في أثر أنهم في المكان الذي وقع فيه الجماع إذا جاء يفترقون، هي تصير مع النساء ومع الرجال ما يجتمعون في السنة القادمة حتى لا يقع ما وقع في السنة الماضية. هذا الجماع قبل التحلل الأول. أما لو جامع بعد التحلل الأول بعد أن رمى جمرة العقبة وحلق رأسه وهما ذاهبان إلى مكة لطواف الإفاضة مثلا، جامعها قبل أن يطوف طواف الإفاضة وبعد أن رمى جمرة العقبة وحلق رأسه، نقول هذا عليه شاه، يذبح شاه وحجه صحيح. واضح؟ هذا الجماع وهو أخطرها، إذا كان قبل التحلل الأول يفسد به الحج، أما بعد التحلل الأول حجه صحيح ويذبح شاه. الأخير المباشرة فيما دون الفرج، هذا ما جامع لكنه قبل فأنزل المني يوم عرفة باشرة، هو ممنوع من الرفث فلا رفث ولا فسوق ولا جدل لكن مخالف، فقبلها فأنزل المني أو ضمها فأنزل المني. يقولون إذا باشرها فيما دون الفرج فأنزل المني فهذا عليه بدنة إذا كان قبل التحلل الأول وحجه صحيح، وإذا كان بعد التحلل الأول عليه شاه وحجه صحيح. هذه المحظورات التسعة، واضح؟ وعرفنا الحكم في كل واحد منها. نعيدها باختصار المحظورات، قلنا أخذ الرأس، تقليم الأظافر، الطيب، تغطية الرجل رأسه بملاصق، أما بغير ملاصق يجوز يتظلل في خيمة ونحو ذلك، لبس المخيط، المرأة لها أن تحرم بما شاءت إلا أنها لا تلبس القفازين ولا النقاب، لو تعمدت ولبست النقاب أو القفازين وهي عالمة عليها الفدية، تذبح شاة، تصوم 3 أيام أو تطعم 6 مساكين. الصيد عرفنا الحكم فيه والآيات واضحة فيه، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرمة، صيد البر. أما صيد البحر لو أن إنسان أحرم ثم سلك طريق البحر راح جدة وهو محرم لو أن يصيد في البحر، أما صيد البر لا ممنوع، وعرفنا الحكم فيه. وما يتعلق بالنساء 3 أمور، عقد النكاح والخطبة، وهذا قلنا لو جرى في حال العقد فاسد يجدده مرة أخرى ولا فدية فيه، يستغفر الله تعالى. الجماع قلنا هذا إذا كان قبل التحلل يبطل الحج وعليه بدنه ويمضي في فاسده ويقضيه من قابل، إذا كان بعد التحلل الأول عليه شاء وحجه صحيح، إذا باشر فيما دون الفرج فأنزل، هذا القيد، قبلها فأنزل، ضمها أو باشرها فأنزل المني، إن كان قبل التحلل الأول عليه بدنه وحجه صحيح، وإن كان بعد التحلل الأول عليه شاء وحجه صحيح. هذه محذورات الإحرام. بقي مسألة مهمة وهي ما يتعلق بالفوات والإحصار اللي يتكلم عنها الفقهاء. تكلمنا عن مسألة الفوات، متى يفوت الحج؟ إذا لم يقف بعرفة، جاءنا متأخرا، حصل له حادث، عائق، حج مخالف فحجزته الجهات الأمنية أو أخرجته من مكة حتى فات الحج، فجاء متأخرا يسأل وهو محرم ولم يشترط، لم يشترط، أما إذا اشترط وفك الإحرام لا شيء عليه، لكن إذا لم يشترط هذا نقول له فاتك الحج وعليك أن تذهب وتتحلل بعمرة، واضح؟ الإحصار. ما هو الإحصار؟ الإحصار كما حصل النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة الحديبية، جاء عام 6 من الهجرة فصد عن البيت، فنزلت الآية وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. إذا أحصر الإنسان عن البيت الحرام بعدو أو عائق حادث أو عرج أو كسر أو نحو ذلك ما استطاع يصل، إن لم يستطع فإنه ولم يشترط في إحرامه، لم يشترط، فإنه ماذا؟ عليه الهدي، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. أما إذا أحصر مثلا بحادث وتمكن بعد ذلك، نقول له إن كان عمره تذهب، هذا إحصار مؤقت، واضح؟ أو حصر وصل مكة وأدى العمره لكنه حصر ما دخل عرفة، منع من دخول عرفة، ما الحكم؟ نقول له تحلل بعمره، صددت عن هذا تحلل، تذهب وتطوف وتسعى وعليك شاه تذبح، تتحلل بماذا؟ بعمره. هذا أهم ما يتعلق بأحكام الحج. أسأل الله تعالى أن يفقهنا وإياكم في دينه، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفق ولاة أمورنا لما فيه صلاح العباد والبلاد، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وفي ختام هذا اللقاء أشكر إخواني الذين قاموا بالتنسيق، وعلى رأسهم الأخ أحمد الجابري، وكذلك مركز الدعوة في هذه المحافظة، محافظة العارضة، وإدارة المساجد، وكل من كان سببا في هذا اللقاء، وأن يوفق القائمين على وزارة الشؤون الإسلامية وعلى رأسها معالي الوزير ومدير عام الفرع وغيرهم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
إذاعة زدن العلمية تقدم.
العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فتنظم وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بفرعها بمنطقة جازان وبالتعاون مع مركز الدعوة والإرشاد وإدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة العارضة، محاضرة بعنوان فضائل الحج وأحكامه، يلقيها فضيلة الشيخ الدكتور أحمد بن علي زريعي وفقه الله. فننصح الجميع بالحضور والاستفادة، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، ويتفضل الشيخ مشكورا مأجورا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأحمد الله تعالى على هذا اللقاء، وأسأله التوفيق والسداد. أيها الإخوة، كما سمعتم عنوان هذه المحاضرة عن فضل الحج وأحكامه، والحج يأتي في هذه العشر العظيمة الفاضلة، وهي عشر ذي الحجة، والإنسان خلق في هذه الحياة لعبادة الله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فهذه الحكمة التي من أجلها خلقنا، ويجب ألا تغيب عن أذهاننا، خلقنا لعبادة الله وحده. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا مات الميت تبعه ثلاثة، فيرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع أهله وماله ويبقى عمله. فالمؤمن اللبيب يجتهد في هذه الحياة لتحصيل أكبر قدر من الحسنات، ويسارع في الأعمال الصالحة. والله يقول ولقد جئتمونا فرادا ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم تركتم ما خولناكم وراء ظهوركم من الأموال والأولاد والجاه إلى آخره. ينتهي. الذي يبقى لك هو إيمانك، تقواك، عملك الصالح. والمؤمن الفطن اللبيب الذكي يستغل مواسم الخيرات، ومن مواسم الخيرات هذه العشرة الفاضلة أقسم الله بها لأهميتها. والفجر وليال عشر، والليالي العشر عند أكثر المفسرين هي عشر ذي الحجة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. يعني لا يوازي العمل الصالح في هذه العشر إلا عمل ذلك المجاهد الذي خرج بنفسه فاستشهد وذهب ماله. هذا العمل الذي يوازي أجر الأعمال الصالحة في هذه العشر. وكلمة ما من أيام العمل الصالح فيه يشمل كل عمل صالح، من صلاة، من قراءة قرآن، من ذكر، من تهليل، من تسبيح، من الإحسان للخلق، الصدقة، الإنفاق، ذبح الأضحية. ولهذا جاء في الحديث: ما تقرب ابن آدم يوم النحر بشيء أحب إلى الله تعالى من إهراق دم، يعني ذبح الأضحية. وإنه ليؤتى يوم القيامة بأشعارها وأظلافها وأصوافها، وإن الدم لا يقع من الله بمكان قبل أن يقع على الأرض فطيبوا بها نفسا. هذه من أعمال القربة التي تعمل يوم العيد أو في أيام التشريق: ذبح الأضاحي لغير الحجاج، وذبح الهدي للحجاج المتمتعين والقارنين. هذه كلها أعمال صالحة ينبغي أن يسارع الإنسان فيها. في حديث ابن عمر قال: فأكثروا فيهن من التكبير والتحميد والتهليل. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. ومن أفضل ما يؤدى في هذه العشر لمن قدر الوصول إلى بيت الله الحرام الحج، لأنه الركن الخامس من أركان الإسلام. أركان الإسلام العظام خمسة: الشهادتان، إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، صوم رمضان، حج البيت. هذه إذا قام بها الإنسان عن إيمان دخل الجنة. وهذا جاء في أحاديث كثيرة. في حديث معاذ قال: يا رسول الله، دلني على عمل يدخل الجنة ويبعدني من النار. قال: تعبد الله ولا تشرك به شيء، هذا التوحيد، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. بني الإسلام على خمس، على خمس دعائم. وحديث ضمام بن ثعلبة لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فأسلم رضي الله عنه، وأمر أن طلب من النبي صلى الله عليه وسلم علمه أمر ديني، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات كتبهن الله على العباد في كل يوم وليلة. قال: هل علي غيرهن؟ قال: لا، إلا أن تطوع. ثم أخبره بالزكاة والصوم وفرائض الإسلام وهو يقول: هل علي غيرهن؟ قال: لا، إلا أن تطوع. فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق. وفي رواية: دخل الجنة إن صدق. فهذه الأركان الخمسة ينبغي أن نعتني بها وأن يؤديها الإنسان، يجاهد نفسه على أدائها.
بصدق وإيمان. فأركان الإسلام الخمسة وأركان الإيمان الستة والإحسان هذه مراتب الدين التي يدور عليها الإسلام، ينبغي العناية بها. وفي الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. حديثنا في هذه الليلة عن فضل الحج وأحكامه. أوجب الله تعالى على الحج على عباده في قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالم. الله غني عن عباده، فمن استطاع الوصول إلى البيت الحرام ملك الزاد والراحلة فإنه يبادر إلى الحج. والله أمر خليله إبراهيم قال: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، أي من كل طريق بعيد، من أماكن بعيدة. فأنت إذا قلت لبيك فأنت منتثر لهذا النداء الذي أمر الله به إبراهيم، تقول لبيك اللهم لبيك، يعني إجابة لك بعد إجابة. والأحاديث على وجوب الحج كما سمعتم في أركان الإسلام، بُلِيَ الإسلام على خمس، والمسلمون مجمعون على وجوبه وأنه الركن الخامس من أركان الإسلام. ما فضل الحج؟ جاء في فضله أحاديث كثيرة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، يعني لا ذنب عليه. الله أكبر. تحج لله، هذا توحيد، يكون حجك خالصا لله تريد به ما عند الله. من حج لله فلم يرفث ولم يفسق، الرفث والجماع ودواعيه وكلام الفحش تتركه، ولم يفسق يعني المعاصي. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج، فرض يعني أحرم، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فهذه نعمة عظيمة أن تعود من الحج وقد غفرت ذنوبك، فصرت خاليا من الذنوب كمن ولد لا ذنب عليه، رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، يعني لا ذنب عليه. وفي الحديث الآخر في قصة عمرو بن العاص رضي الله عنه لما أسلم رضي الله عنه، جاء في قصة طويلة، يقول: لما أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ليبايعه على الإسلام قال: فمددت يدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم قبضتها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: ما لك يا عمر؟ قلت: يا رسول الله أريد أن أشترط. قال: وما تشترط؟ قال: أن يغفر لي. وهذا من فقه رضي الله عنه، يقول: أريد أن أسلم لكن أريد أن أشترط. قال: وما تشترط؟ قال: أن يغفر لي، يعني ما تقدم من ذنوبي في الجاهلية. وهذا من فقه رضي الله عنه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هذا القول العظيم، قال: أما علمت يا عمرو أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبلها. ذكر له هذه الثلاث الأمور التي تهدم الذنوب. أما علمت يا عمرو أن الإسلام يهدم ما كان قبله، يعني الكافر الآن لو عليه ذنوب الدنيا ثم أسلم وحسن إسلامه غفرت ذنوبه، قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وهذا من رحمة الله بعباده وحثهم على الدخول في الإسلام، هذا فيه حث, وأي حث للكفار للدخول في الإسلام أنه إذا دخل في الإسلام فإن الإسلام يجب ما قبله, تمحى ذنوبه, وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها. هذا الأمر الثاني, الهجرة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام أمر عظيم, لأن الإنسان مركوز فيه حب وطنه, حتى البهائم والطيور مركوز في غرائزها, كل إنسان يحب وطنه. هذا الرجل ترك وطنه مع محبته له فرارا بدينه في بلد كفر شرك, ما يستطيع أن يظهر دينه في هذا البلد, ففر وهاجر من بلد الكفر إلى بلد الإسلام. هذه الهجرة أمرها عظيم, تجب ما قبلها من الذنوب, لأنه هاجر لله, فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله, إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى, فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. فأمرها عظيم الهجرة من بلد الكفر, يفر الإنسان بدينه, لا هدف له إلا أن يفر بدينه من هذا البلد الكافر المشرك إلى بلد الإسلام حتى يسلم له دينه. وهذا فيه أن المسلم يفر من الفتن, ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة, ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. الله أكبر, الله يقول لك أجرك عليه, يعني لو أن المهاجر هذا قبل أن يصل مات في الطريق وقع أجره على الله. تعرفون الرجل الذي قتل 100 نفس وأتى يستفتي هل لك من توبة, فاستفتى عابدا أو راهبا قال ليس لك توبة, فكمل به 100, ثم أتى حبرا فقال ومن يحول بينك وبين التوبة لكنك في بلد كفر, فهاجر إلى القرية الفلانية فإن فيها رجالا صالحين, فهاجر إليها فمات في الطريق واختصمت فيه ملائكة العذاب وملائكة الرحمة, فحكموا حكما فوجدوه قد قرب إلى الأرض الصالحة بشبر فغفر له. فهذا ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة, ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. الثالث وهو محل الشاهد قال وأن الحج يهدم ما كان قبله, يعني الذنوب التي قد حملتها الحج هذا يذيبها, فهو الركن الخامس من أركان الإسلام يتم به الدين. ولهذا الآية هذه نزلت اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا, نزلت يوم عرفة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبة أو في حجة الوداع في يوم عرفة وهو يوم عظيم, فتكمل أركان دينك الخمسة بأداء هذا الفرض العظيم وهو الحج. من فضائله قول النبي صلى الله عليه وسلم العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما, والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. في الأحاديث السابقة فيها أن الذنوب أن الحج يغفر الذنوب, في هذا الحديث شيء زائد, يغفر الله به الذنوب ويوجب لك به الجنة, والحج المبرور إذا كان حجك مبرورا, والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة, والمبرور ما كان خالصا لله وموافقا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم, قد سلم من الرفث والفسوق والجدال إلى آخره. يفسر الحديث الآخر من حج لله فلم يرفث ولم يفسق, هذا هو المبرور. والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فالحاصل أن الحج يغفر الله به الذنوب ويوجب به دخول الجنة. والأحاديث في فضله كثيرة. عائشة رضي الله عنها تقول: يا رسول الله، نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ يعني النساء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لكن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة. الحج والعمرة، فسماه جهادا لأن فيه مشقة وتعب، وهذا يلمسه الحجاج، فيه تعب ومشقة، فسماه جهادا لا شوكة فيه، يعني لا سلاح. وفي الحديث الآخر يقول: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والفضة. يعني ما تنفقه سيعوضه الله لك، ما تنفقه من مال في الحج، يقول تابعوا يعني أكثروا من الحج والعمرة، بين فترة وفترة اعتمر، وهكذا الحج كلما تيسر لك الحج بالطرق النظامية والحصول على التصريح إلى آخره بادر، لا تسوف إذا كنت مقتدرا ذا مال. تابعوا بين الحج فإنهما ينفيان الفقر والذنوب، هذا فيه أنه سبب للغنى، والذنوب هذا معروف مرة معنا، كما ينفي الكير خبث الحديد والفضة. والأحاديث في هذا كثيرة، نكتفي بهذا القدر بالنسبة للفضل. الآن ننتقل إلى أحكام الحج. الحاج مطلوب منه أمور لأداء حجه، وفي حال إحرامه منهي عن أمور، واضح؟ كما أن الصلاة فيها أوامر وفيها نواهي. الصلاة لها شروط، أركان، واجبات، سنن، هذه كلها مطلوبة من المصلي، وهناك أشياء منهي عنها المصلي. هذه الأشياء تتفاوت، منها ما يبطل الصلاة كالأكل، الشرب، الكلام متعمدا إلى آخره، ومنها ما هو مكروه في الصلاة، هذه تقلل ماذا؟ أجر الصلاة، مثل أن يختصر أو ينظر ببصره إلى السماء، هذه أشياء مكروهة عددها العلماء كثيرة، لكن لتقريب المسألة. كذلك الحج، هناك أمور مطلوبة من الحاج والمعتمر، وهناك أمور منهي عنها الحاج أو المعتمر في حال إحرامه. هذه الأمور تسهل لك فهم مسائل الحج، لأنك أحيانا قد تتشعب بك الأمور، لكن إذا اختصرت لك سهل عليك فهمها. الأوامر هذه تتفاوت، أولا متى يجب الحج؟ إذا توفرت الشروط. للحج شروط خمسة: الإسلام والعقل والبلوغ والحرية والقدرة. إذا توفرت هذه الأمور وجب عليك الحج. هذه يسميها العلماء شروط الحج. الإسلام يخرج به الكافر، الكافر ما يجب عليه الحج حتى يسلم، بل ممنوع من دخول مكة حتى يسلم، دخول حدود الحرم. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. الثاني العقل، المجنون لا يجب عليه الحج. الثالث البلوغ، فلا يجب الحج على غير البالغ، بمعنى أنه لو لم يحج قبل بلوغه لا يأثم، لكن إذا كان مميزا صبيا حج بها له يصح حج ولا ما يصح؟ يصح، لكنه يكون نافلة، يكون نافلة. ما الدليل على صحة حج الصبي؟ حديث المرأة التي لقيت هي وقومها النبي صلى الله عليه وسلم بمكان يقال له الروحاء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهم: من القوم؟ قالوا: المسلمون. قالوا: من أنت؟ قال: أنا رسول الله. هذه المرأة استغلت الموقف، لما قال: أنا رسول الله، قالت: يا رفعت صبيا لها. قال: فقامت امرأة فرفعت صبيا لها وقالت: يا رسول الله، ألي هذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. أخذ العلماء من هذا الحديث أن حج الصبي صحيح، يصح منه ويكون نافلة، وعليه حجة الإسلام إذا بلغ. ما الدليل على أنه يجب عليه حجة الإسلام إذا بلغ؟ حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: احفظوا عني ولا تقولوا قال ابن عباس، ولا تقولوا قال ابن عباس. أيما صبي حج به أهله ثم بلغ فعليه حجة الرجل، وأيما عبد حج به أهله فعليه حجة إذا عتق. هذا الحديث رواه ابن أبي شيبة والبيهقي بسند جيد، وهو موقوف على ابن عباس، لكن له حكم الرفع، لأن هذا لا يقال من قبيل الرأي. ولهذا قال في مقدمة قوله: قال احفظوا عني ولا تقولوا قال ابن عباس، يعني أن هذا مأخوذ عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال العلماء: إن حج الصبي صحيح، لكنه لا يجزئ عن حجة الإسلام، بل عليه حجة الإسلام إذا بلغ. وهكذا العبد إذا حج به أسياده فعليه حجة إذا صار حرا، إذا عتق عليه حجة أخرى. لهذا الحديث الشرط الرابع الحرية، فالعبد هو وما ملك لسيده، لأن الحج يحتاج إلى نفقة وهو ملك، فلا يجب على العبد الحج ما دام في حال الرق، لكن إذا عتق صار حرا فننظر في الشروط الأخرى، إذا صار له قدرة ومال يجب عليه أن يحج. لكن لو حج العبد كما في الحديث حج به أسياده أو أهله فحجه صحيح ويؤجر عليه ويكون نافلة، وعليه حجة الإسلام إذا عتق. الخامس من الشروط وهو أهمها الاستطاعة أو القدرة، وهذا نص الله عليه في كتابه: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. والسبيل هو الزاد والراحلة، الآن راحلة يقال بدلها المركوب، عنده مال وقدرة. والقدرة الاحتمالات فيها أربعة: أن يكون قادرا ببدنه وماله، عكس تماما أن يكون عاجزا ببدنه وماله، ليس له قدرة مالية وعاجز بالبدن. الثالث: أن يكون قادرا بماله دون بدنه. الرابع: أن يكون قادرا ببدنه دون ماله. هذه الاحتمالات الأربعة، كل واحد له حكم. إن كان قادرا بماله وببدنه، غني وصحيح البدن، هذا يجب عليه، استطاع عليه سبيلا. عكس تماما أن يكون عاجز، ليس عنده قدرة مالية، فقير وعاجز ببدنه أيضا، لا يستطيع، ماذا، مريض أو عاجز أو كبير سن وهو فقير، هذا لا يجب عليه ولا يأثم، لأنه لم يستطع عليه سبيلا. الثالث: أن يكون قادرا بماله دون بدنه، غني لكنه معوق أو عاجز أو كبير سن ما يستطيع السفر، هذا يوكل، هذا عليه أن يوكل من يحج عنه. ما الدليل على هذا؟ حديث المرأة الخثعمية أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: حجي عن أبيك. قولها لا يستطيع أن يثبت على الراحل، هذا الضابط يقولون إذا كان كبير السن لا يستطيع أن يثبت على الراحل، لا يستطيع السفر لا لمكة ولا لغيره. سألنا قلنا هل هذا قريبك الذي وكلك يستطيع أن يسافر للنزهة لبلد آخر؟ قال لا ما يستطيع، لا يستطيع السفر لا لمكة ولا لغيرها لكبر سنه أو مريض لا يرجى بروه أو لأي سبب يعجز عن السفر، فهذا عليه أن يوكل. وهل حديث أبي غزين العقيلي رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن يعني ولا السفر، أفأحج عنه؟ قال حج عن أبيك واعتمر، حج عن أبيك واعتمر. فالقادر بماله يوكل، قادر بماله لكنه عاجز ببدنه. الرابع أن يكون ماذا؟ قادرا ببدنه عاجز بماله، يعني ليس له مال، ليس له قدرة مالية لكنه صحيح البدن، فقير وهو صحيح البدن، هذا ما يجب عليه، لأن الحج يحتاج إلى زاد، إلى راحلة، إلى نفقة، إلى تأمين الأهل، فهذا لا يجب عليه. واضح؟ هذه تقسيم الاستطاعة. إذن الشروط كم؟ خمسة: الإسلام، العقل، البلوغ، الحرية، القدرة. المرأة يقولون تجزيد بشرط سادس وهو وجود المحرم لها، ما الدليل على اشتراط هذا الشرط؟ قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوما فقال لا يخلون رجل إلا مع ذي لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال يا رسول الله إنك تتبت في غزوة كذا وكذا وإن امرأتي خرجت حاجة، يعني ماذا أصنع؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم انطلق فحج مع امرأتك. شوف عفاه من الجهاد، مع أنه قد اكتتب سجل اسمه في المجاهدين إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، أعفاه من الجهاد ليحج مع امرأتي ليكون محرما لها. قالوا فهذا شرط في وجوب الحج، فالمرأة إن لم تجد محرما لا يجب عليها الحج. لكن لو خالفت، يقولون حجت مع رفقة مأمونة وخالفت، قالوا حجها صحيح وعليها إثم المخالفة. واضح؟ عليها إثم المخالفة. هذه ماذا؟ شروط وجوب الحج. الآن ننتقل، الآن سندخل في الحج. هذه الشروط، الشروط دائما تتقدم المشروط، مثل الصلاة. الآن الشروط تتقدم، شروط الإسلام، العقل، التمييز، رفع الحدث، إزالة النجس، ستر العورة، استقبال القبلة، النية، دخول الوقت، كل هذه تتقدم على ماذا؟ على الدخول في الصلاة. هذه الشروط تتقدم. الآن سيدخل في الحج، سندخل في الحج. الحج قلنا يشتمل على أوامر وعلى نواهي في حال الإحرام، حتى يسهل لك المسألة، لأنه أحيانا لو شرحت تفاصيل الحج على المتلقي يضيع، لكن لما تسهلها له في أركان، واجبات، مستحبات، يسهل عليه ويركز على المهم. واضح؟ بعض الناس ربما يعتني بالسنن ويترك الأركان والواجبات، وهذا خلل. وسنبين كيف أن الشريعة فاوتت بين هذه الأوامر. يعني الشريعة الآن قد تقول، يقول شخص ما الدليل أن هذا ركن؟ ليش أن كلها مأمورات؟ ليش فرقت بينها؟ نقول الأدلة فاوتت، وسيتبين هذا أن الأدلة تفاوت بين الأوامر. الأوامر ليست في رتبة واحدة، الأوامر تتفاوت، منها ما هو أمر استحباب، ومنها ما هو أمر وجوب، ومنهما ما هو أشد وهو ركن، ما يستقيم هذه العبادة إلا بهذا الركن. أركان الحج أربعة: أولها الإحرام، ثانيها الوقوف بعرفة، رابعها طواف الإفاضة، ثالثها طواف الإفاضة، رابعها السعي بين الصفا والمروة. هذه باختصار، هذه أركان لا تسقط، لا تسقط بحال، لا بد أن يأتي بها الحاج. ما هو أول ركن؟ الإحرام. الإحرام ما هو؟ نية الدخول في النسك. إذا لم تنوي الدخول في النسك لم ينعقد حجك، كإنسان دخل في الصلاة بدون تكبيرة الإحرام ما تنعقد صلاته، واضح؟ ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة: تحريمها التكبير. يعني إذا قلت الله أكبر حرم عليك الأكل، الشرب، كلام البشر، الحركة الكثيرة إلى آخره، واضح؟ التي تبطل الصلاة. هكذا الإحرام، الإحرام نية الدخول للنسك، وصلت الميقات، اغتسلت، تطيبت، تهيأت الإحرام، ثم قلت لبيك عمرة، لبيك حجا، هذا هو الركن، الآن دخلت في النسك. الله يقول: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج، فرض يعني شرع ودخل في شرع ودخل يعني بالإحرام أو أحرم، فمن فرض فيهن في هذه الأشهر، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. خلاص معك زوجتك أحرمت، ممنوع من الجماع حتى تتحلل، ممنوع تكلمها عن الجماع والمواقعة، ممنوع من الجدال والخصام بالباطل، الفسوق، المعاصي وإن كانت محرمة في سائر الأوقات، لكن يتأكد تحريمها في حال إحرام. فهذا الركن الأول وهو الإحرام، فمن لم يحرم لم ينعقد حجه وعمرته. الثاني الوقوف بعرفة، وهذا ركن الحج الأعظم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحج عرفة، الحج عرفة. ولحديث عروة بن المضرس الطائي، هذا رجل من حائل من جبل طي، وهو بحائل، جاء للنبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد، صلى معه في المزدلفة يوم العيد، فجاء لما صلى سأل النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال، فقال: يا رسول الله أتيتك من جبل طي، شوف السؤال كيف وتعبير العرب، يقول: أتيتك من جبل طي أكللت راحلتي وأتعبت نفسي، ما من جبل إلا وقفت عليه، فهل لي من حج؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا هذه، يعني بالمزدلفة، وكان قد وقف بعرفات ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه وقضى تفثه. واضح؟ الشاهد قوله: وكان قد وقف بعرفات ساعة، يعني لحظة، ليس مقصود الساعة 60 دقيقة، لا، وكان قد وقف بعرفات ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه وقضى تفثه. يعني يقول له: إذا كان قد وقفت بعرفات ولو لحظة من طلوع الفجر يوم عرفة إلى طلوع الفجر يوم النحر 24 ساعة، هذه كلها مدة للوقوف، مع أنه في مسألة خلاف، منهم من يقول الوقوف بعرفة يبدأ من بعد زوال الشمس، هذا قول، والقول الآخر أنه يبدأ من طلوع الفجر إلى طلوع الفجر، يعني 24 ساعة من طلوع الفجر يوم التاسع من أذان الفجر يوم عرفة إلى يوم أذان الفجر يوم العيد، هذا كل وقت للوقوف. يقول له: إذا كنت قد وقفت في هذا الوقت فقد تم حجك وقضيت تفثك، وقد تم حجه وقضى تفثه. مفهوم هذا الحديث أن من لم يقف بعرفات يوم عرفة هذه المدة ما وقف فاته الحج. قد يأتينا شخص ويقول: أنا أحرمت، أتى بالركن الأول، لكني ما وقفت بعرفة. واضح؟ جانا يوم العيد. ما السبب؟ قال تأخرت، حصل لي حادث، أوقفوني الجهات الأمنية، ما عندي تصريح إلى آخره. تمام؟ ما الحكم فيه؟ هذا فات الحج صح؟ طيب ماذا يصنع بإحرامه؟ نقول له تذهب تتحلل بعمرة. حتى تفك الإحرام هذا لابد ماذا؟ تتحلل بعمرة. وبعض العلماء يلزمه بالهدي لأنه فاته الحج. وأما الحج السنة هذه فاتك، تقضيه من السنة القادمة. واضح؟ فهذا فاته الحج. فما الشاهد أن من لم يقف بعرفة فاته الحج، فدل على أن الوقوف بعرفة ركن من أركان الحج لا يسقط بحال. إذا لم تقف نقول لك الحج فاتك، تتحلل بعمرة، ما عاد لك حج وتقضي. الثالث وهو طواف الإفاضة، وهذا أيضا من أركان الحج. ما الدليل عليه على أنه ركن؟ قوله تعالى ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. وليطوفوا، هذه لام الأمر، بالبيت العتيق. الدليل على أنه ركن لا يسقط بحال هذه الآية وليطوفوا بالبيت العتيق، ولحديث صفية رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم لما حج معه أزواجه في حجة الوداع. في يوم العيد النبي صلى الله عليه وسلم رمى جمرة العقبة يوم العيد ثم نحر هديه ثم حلق رأسه ثم تهيأ وتطيب وأتى البيت فطاف طواف الإفاضة، حل الحل كله. يقول العلماء إذا فعل الحاج ثلاثة أمور يوم العيد حل الحل كله، عاد حلالا كما كان، المحذورات انتهت. فإذا رمى جمرة العقبة وحلق رأسه وطاف طواف الإفاضة حل الحل كله. المهم الشاهد أنه عاد إلى منى، فأراد من صفية رضي الله عنها ما يريد الرجل من أهله. لما حل الحل كله أراد جماعها بعد أن تحلل، فقالوا يا رسول الله إنها حائض. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عقرى حلقى أحابسة ناهي. قالوا يا رسول الله إنها قد طافت طواف الإفاضة، يعني طافت طواف الإفاضة ونزل عليها الحيض بعد طواف الإفاضة. فقال فلتنفر إذن. واضح؟ يعني أعفاها من طواف الوداع. الحائض والنفس إذا طافت قبل نزول دم الحيض طافت طواف الإفاضة وهي طاهر، ثم نزل عليها دم الحيض بعد ذلك أو النفاس نفست، فإنه يسقط عنها طواف الوداع. طواف الوداع سيأتي أنه واجب من واجبات الحج. شوف الشريعة الآن فرقت بين طوافين، بين طواف الإفاضة وطواف الوداع، هي كلها مأمور بها، لكن طواف الوداع يسقط عن الحائض والنفساء بسبب العذر، أما طواف الإفاضة لا يسقط. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له إنها حائض استعظم هذا وقال عقرى حلقى، هذه عبارة تقولها العرب للتعجب، قال عقرى حلقى أحابسة ناهي، يعني ستحبسني ستة أيام أو سبعة أيام حتى تنظم طواف الإفاضة، لأن طواف الإفاضة ما يسقط. يقول لو كان دم الحيض نزل عليها قبل طواف الإفاضة ستحبس النبي صلى الله عليه وسلم ستة أيام أو سبعة أيام حتى تطهر ثم تطوف طواف الإفاضة ولا يسقط عنها. استدل العلماء بهذا الحديث على أن طواف الإفاضة ركن يعني آكد في الوجوب من طواف الوداع، واضح؟ فدل على أن طواف الإفاضة ركن من أركان الحج لا يسقط بحال. هذا الركن ماذا؟ الثالث. الركن الرابع وهو السعي بين الصفا والمروة، وهذا ركن على القول الصحيح، مسألة خلافية لكن صحيح والله أعلم، أن السعي تابع لطواف الإفاضة، لأن الله يقول إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. ولحديث يا أيها الناس إن الله كتب عليكم السعي فاسعوا، فالسعي أيضا ركن من أركان الحج لا يسقط بحال. هذه إذا سهل الآن سهل الأمر، هذه أربع أركان: الإحرام، نية الدخول في النسك، الوقوف بعرفة، طواف الإفاضة، السعي. ننتقل الآن من الأركان للواجبات. كم واجبات الحج؟ واجبات الحج سبعة، نذكرها باختصار. أولها الإحرام من الميقات، ثانيها الحلق أو التقصير، ثالثها الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس لمن وقف بها نهارا، رابعها المبيت بمزدلفة، خامسها رمي الجمار، سادسها المبيت بمنى ليالي أيام التشريق، سابعها وآخرها وهو طواف الوداع. هذه واجبات يجب على الحاج أن يأتي بها، لكن لو تركها أو نسيها عليه دم، يجبرها الدم. لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: من نسي من نسكه شيئا أو تركه فليهرق دما. من نسيه أو تركه، قد يتركه عامدا، من نسي من نسكه شيئا أو تركه فليهرق دما. والنسك يعني فعل، شيء فعل. أول هذه الواجبات قالوا الإحرام من الميقات. ما الفرق بينه وبين الأول؟ الأول قلنا الإحرام فقط ركن، الإحرام من الميقات واجب. يعني لو أن إنسانا جاوز الميقات أتى يلملم ما أحرم منه، جاوز الميقات وأحرم بعد يلملم، أو لما دخل مكة نوى لبيك عمره أو لبيك حجا، هذا ما الحكم فيه؟ هذا دخل في النسك ولا ما دخل؟ دخل في النسك، نوى، لكنه ترك الإحرام من ميقاته. مكة بلد معظم، عظمه الله، فجعل له مواقيت، إذا أردت حج أو عمرة ما تدخل هذه المدينة مكة يعني إلا بإحرام، إذا أردت حجا أو عمرة. المواقيت الخمسة: ذي الحليفة، الجحفة، يلملم، قرن المنازل، ذات عرق. فلو أنه أحرم بعد أن جاوز الميقات، هذا أتى بالركن وترك الواجب، هو بين أمرين: إما أن يرجع ويحرم من الميقات ويسلم من الدم، أو أنه إذا أحرم بعد الميقات وجب عليه ماذا؟ الدم، يعني أن يذبح كبشا. في حديث ابن عباس: من نسي من نسكه شيئا أو تركه فليهرق دماء. الثاني الحلقة والتقصير، لم يحلق لم يقصر أو يقصر في العمرة، أو لما حج متمتعا نسي الحلقة والتقصير أو تركه، نقول له عليك دم، لأن هذا من واجبات الحج والعمرة. لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة يوم العيد. طيب، الثالث الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس لمن وقف بها نهارا. إنسان وقف بعرفة لكنه دفع قبل الغروب، هذا أتى بالركن وهو الوقوف بعرفة، أدرك الحج لكنه دفع قبل الغروب، نقول له عليك دم. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما وقف بعرفة وقف بها حتى غربت الشمس واستحكم غروبها ثم دفع إلى مزدلفة. قالوا فحبس النبي صلى الله عليه وسلم من معه من الصحابة حتى تغرب الشمس هذا الدليل على الوجوب، فمن دفع قبل الغروب فحجه صحيح لكن عليه دم، واضح؟ عليه شاه، يذبح شاه. الرابع المبيت بمزدلفة، ما الدليل على وجوبه؟ قالوا الدليل على وجوبه هو ترخيص النبي صلى الله عليه وسلم للضعفة من النساء والصبيان ومن معهم أن يدفعوا من مزدلفة بعد منتصف الليل ليلة العيد. قالوا الترخيص للضعفة يدل على الوجوب في حق غيرهم، واضح؟ إذ الترخيص لا يكون إلا من أمر واجب، أما السنة ما يرخص، من فعلها أجر ومن ترك لا إثم عليه، واضح؟ فمن معه ضعفة نساء أو صبيان أو عجزة له أن يدفع بعد منتصف الليل حتى وهو معهم، الرخصة معهم، قد يكون هذا المحرم أو القائم عليهم قوي قادر، لكن يقول ما أتركهم لحالهم، يقول له يجوز لك أن تدفع معهم ولا شيء عليك. أما من ليس معه ضعفة ولا عجزة فهذا يجب عليه أن يبيت بمزدلفة. لو ترك المبيت بالكلية مثلا، أتى من عرفة وذهب إلى العزيزية أو إلى السكن ما بات، أو إلى منى، ترك المبيت بالكلية قلنا عليك دم، واضح؟ ليس لك عذر. فالدليل استنبطه العلماء من الترخيص على الوجوب، فمن ترك المبيت بمزدلفة فعليه دم. كم هذه؟ أربعة. الخامس رمي الجمار، يرمي جمرة العقبة يوم العيد بسبع حصيات، وأيام التشريق يرمي يوم الحادي عشر الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، والثاني عشر الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى بعد الزوال في أيام التشريق، ولمن تأخر يرميها أيضا بعد الزوال الصغرى الوسطى الكبرى، ولا تغرب عليه الشمس إلا وقد رمى يوم الثالث عشر، لأن الحج ينتهي بغروب الشمس يوم الثالث عشر. ما الدليل على وجوب هذا؟ قال الدليل هو ترخيص النبي صلى الله عليه وسلم للرعاة والسقاة أن يجمعوا رمي يومين في يوم واحد، حج وحج على إبل، والإبل تحتاج إلى رعي، ومكة واد غير ذي زرع، وبنو هاشم عليهم سقاية الحجيج، العباس رضي الله عنه استأذن من النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة لسقاية الحجيج، كانت مهمتهم سقاية الحجيج، فاستأذن ألا يبيت بمنى ليسقي الحجيج من بئر زمزم، يعني بالدلاء، فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم وأذن له. قالوا هذا الترخيص يدل على أن رمي الجمار واجب من واجبات الحج، فلما رخص دل على أن المبيت واجب في حق غير الأعذار، أصحاب الأعذار، واضح؟ يجمع هؤلاء الرعاة والسقاة لهم أن يجمعوا رمي يومين في يوم واحد، يعني مثلا رموا جمرة العقبة يوم العيد لهم أن يؤخروا يوم الحادي عشر مع الثاني عشر، أو يقدموا الثاني عشر مع الحادي عشر، يجمعوا رمي يومين في يوم واحد. هذا الترخيص يدل على أن رمي الجمار واجب. المبيت مثله، المبيت بمنى ليالي أيام التشريق واجب. ما الدليل؟ قالوا ترخيص النبي صلى الله عليه وسلم للسقى والرعاة أن يبيتوا خارج منى، استأذنوه الرعاة قالوا نرعى أماكن بعيدة وقد يفوت المبيت، رخص لهم أن يناموا خارج منى ليالي أيام التشريق. والعباس استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن ماذا؟ أن يبيت بمكة لسقاية، فرخص له. قالوا الترخيص هذا يدل على الوجوب في حق غيرهم، فاستنبط العلماء من هذا أن المبيت واجب من واجبات الحج، لو تركه بدون عذر عليه دم. أما المعذور لا شيء عليه، يعني الآن إنسان حج شرطي مثلا أو عسكري أو طبيب نوبته، يقول أنا أو جزار يقول أنا ما أستطيع أبيت بمنى، نوبتي في الجزارة مثلا خارج منها في الليل ما أستطيع، أو نوبة دوامي في الليل في المستشفى في مكة ما أستطيع أنام في منها. قلنا لا شيء عليك. ما الدليل؟ النبي صلى الله عليه وسلم رخص العباس والرعاة. شوف الشريعة شريعة عظيمة تراعي أحوال الناس، كل واحد تعطيه الحكم المناسب، من له عذر تعطيه الحكم المناسب. الله أكبر، شريعة عظيمة، بس تحتاج منا إلى أن نعرض سماحة هذا الدين وكيف كل شخص له عذر أو يخدم الدين أو نحو ذلك تعطيه الشريعة هذه الرخصة. من ليس له عذر نقول له واجب، تركت المبيت وليس لك عذر عليك دم. هذه كم؟ 6 الآن، واضح؟ السابع الأخير وهو طواف الوداع. ما الدليل على أنه واجب؟ قالوا الدليل ترخيص النبي صلى الله عليه وسلم للحائض أن تنفر بدون طواف وداع، يعني تسافر ولا وداع عليها. يعني المرأة إذا طافت طواف الإفاضة ثم نزل عليها الحيض بعد ذلك يسقط عنها طواف الوداع. لحديث عقرة حلقة صفية قال يا رسول الله إنك طافت طواف الإفاضة يعني نزل عليها دم الحيض بعد طواف الإفاضة، قال فلتنفر إذن يعني تسافر ولا وداع عليها. ومثلها النفس، وحديث ابن عباس قال كان الناس ينفرون من كل وجه فأمروا أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض، خفف. قالوا فالترخيص والتخفيف عن الحائض دل على الوجوب في حق غير الحائض، وطواف الوداع إنما يجب على الحجاج الآفاقيين يعني الذين من خارج مكة، أما أهل مكة فهم أهل البيت لا وداع عليهم. واضح؟ هذه الآن باختصار ماذا؟ الواجبات. عرفنا الأركان 4 والواجبات 7، ما عداها مما أمر به الحاج مستحب سنة يحرص عليه ويقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم، لكن لو ترك شيئا منها حجه صحيح ولا شيء عليه، لا كفارة عليه لا دم عليه. واضح؟ هذا يسهل لك هذا الأمر. والسنن في الحج كثيرة جدا، السنن في الحج كثيرة قد يعني يصعب حصرها، لكن كيف الوسيلة حتى تعرف السنن؟ تسأل كل ما جاء يوم، يعني يوم الثامن، الناس الآن يبدأ الحجيج يوم الثامن يوم التروية، تسأل ما هو تصنع في يوم التروية؟ قال السنة أن تصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، هذه سنة، تصلي 5 الفروض في منى يوم الثامن. من السنن أيضا تدفع بعد شروق الشمس، تتريث في منى حتى تشرق ثم تدفع، وهكذا كل يوم تسأل ما هو السنن، ما هو الأشياء المطلوبة في هذا اليوم، يتبين لك، يسهل هذا. هذا تقرأ في كتاب أو كذا، يحتاج هذا إلى وقت طويل. ويمكن سمعتم بعض المشايخ الذين أتاكم في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم يذكر كيف النبي صلى الله عليه وسلم حج، حديث جابر المشهور. هذه الأمور إذا عرفت هذه الأركان الواجبات ما عداها من المستحبات تستطيع أن تضبط أحكام الحج وتعرف هذه المأمورات. الآن ننتقل إلى شيء يسمونه محذورات الإحرام، وهي الأشياء المنهي عنها الحاج أو المعتمر في حال إحرامه. هذه يسميها العلماء محذورات الإحرام. محذورات الإحرام كم؟ 9. وعليكم السلام ورحمة الله. المحذور الأول أخذ الشعر، الثاني تقليم الأظافر، الثالث الطيب، الرابع تغطية الرجل رأسه، هذا محذور، هذا خاصة بالرجل، الخامس لبس المخيط بالنسبة للرجل. هذه 5 محذورات حكمها واحد إذا خالف سيأتي. السادس قتل صيد البر، السابع عقد النكاح والخطبة في حال الإحرام، الثامن المباشرة فيما دون الفرج، حج بزوجته فقبلها أو باشرها فأنزل المني، هذا محذور ماذا؟ السابع. المحذور الثامن، المحذور التاسع وهو أخطرها وهو الذي يفسد الحج، الجماع. الجماع إذا كان قبل التحلل الأول يفسد الحج، هذا المحذور الوحيد الذي يفسد الحج وهو الجماع قبل التحلل الأول. هذه محذورات، يعني أنت ممنوع من فعل هذه الأمور في حال إحرامك. نأتي على كل واحد وما هو الدليل عليه. المحذور الأول أخذ الشعر، بعضهم يعبر بحلق الرأس وبعضهم يعمم. ما الدليل على أن حلق الرأس من محذورات الإحرام؟ قول الله تعالى ولا قال وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. فما دمت محرما لم تتحلل فإنك ممنوع من حلق رأسك. قاس العلماء على حلق الرأس أخذ الشعر، فلا يجوز له في حال إحرامه أن يأخذ من شعر عانته أو إبطه، أو واضح ممنوع من أخذ شعره. هذا الدليل على أن أخذ الشعر من محذورات الإحرام. الثاني تقليم الأظافر، في حال إحرام ممنوع المحرم من تقليم الأظافر. ما الدليل؟ الدليل قوله تعالى ثم ليقضوا تفثهم، قالوا وقضاء التفث يوم العيد إذا رمى جمرة العقبة فإنه يتحلل بحلق رأسه وتقليم أظفاره كما في أثر ابن عباس ويتطيب، لأنه إذا فعل اثنين من ثلاثة يوم العيد وهو رمي الجمرة وحلق الرأس حل له كل شيء إلا النساء. ولأن المحرم يقولون أولى بالحكم بهذا الحكم من المضحي. المضحي النبي صلى الله عليه وسلم يقول في المضحي إذا هل هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذن من أظفاره ولا من شعره شيئا حتى يضحي. هذا الدليل على أنه من محظورات الإحرام. الثالث الطيب، وهذا فيه أحاديث كثيرة، منها حديث الرجل الذي وقصته ناقته، يعني دقت عنقه، سقط من على ناقته يوم عرفة وواقف فدقت عنقه فمات وقصته ناقته، فجاء الصحابة يسألون النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يصنعون به وقد مات محرما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تمسوه طيبا ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. الشاهد من الحديث لهذا المحذور ولا تمسوه طيبا، وفي رواه ولا تحنطوه، والحنوط نوع من الطيب. استدل العلماء بهذا الحديث وغيره على أن الطيب ممنوع منه المحرم في حال إحرامه. الثالث تغطية الرأس، هذا خاص بالرجل، فالمحرم الرجل يكون مكشوف الرأس في حال إحرامه لا يغطيه بملاصق. ما الدليل؟ الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي وقصت ناقته ولا تخمر رأسه، لا تغط رأسه، فدل على أن المحرم مكشوف الرأس. انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا ضاحين، مكشوف الرأس، لأن المقصود من الإحرام هو إزالة الترفه والتنعم، فيأتي ربه في حال فيها تواضع وسكينة وتضرع، فهذا أحرى بالإجابة، لأنهم سيقفون الموقف العظيم وهو يوم عرفة. والحج يقول العلماء يقولون هو مشهد مصغر ليوم القيامة، الحج مشهد مصغر ليوم القيامة. ليش الآن تحرم؟ يقولون الإحرام هذا إذا وصلت الميقات وتجردت من ملابسك واغتسلت ولبست الإحرام، هذا يقولون يذكر بالكفن، يذكر بالكفن لباسك هذا اللباس. يوم عرفة، هذا أنا شيخ، يوم عرفة يذكر بيوم القيامة. كل الناس في لباس واحد، رئيسهم مرؤوسهم غنيهم فقيرهم كلهم في لباس واحد. مزدلفة، إيش معنى الازدلاف؟ يعني اقتراب من الجنة. يقولون المزدلفة تشبيه للجسر الذي ينصب على متن جهنم، إذا جاوزته ازدلفت وصلت إلى الجنة. واضح؟ منى يقولون هي بما ماذا؟ الجنة، يعني مشهد مصغر للجنة، لأنهم إذا جاوز الناس الصراط بعد ذلك يحبسون بين قنطرة بين الجنة والنار للمقاصة ليأخذ المظالم، هؤلاء المؤمنون. أما الكفار يسقطون في جهنم فيحبسون على قنطرة قد اقتربوا من الجنة ولم يدخلوها، ثم بعد ذلك يدخلون الجنة. وهذه ماذا؟ مشهد مصغر ماذا؟ كمنى. طواف الإفاضة يقولون هو ماذا؟ مشهد مصغر ماذا؟ لزيارة الرب، لأن المؤمنين إذا دخلوا الجنة طلبوا رؤية ربهم، نسأل الله من فضله، فيزورونه فيرونه. فيقولون طواف الإفاضة هو كناية عن زيارة الرب، فالحج بصورته هذا مشهد مصغر لما سيحصل يوم القيامة. الله أكبر، واضح. فيوم عرفة هو يوم ماذا؟ تضرع ودعاء واستكانة وخضوع لرب العالمين. ثم إذا زاروا ربهم وتنعموا برؤية ربهم، وهو أعظم نعيم يؤتيهم الله تعالى، وهو رؤيته سبحانه وتعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وهي رؤية الرب سبحانه وتعالى، يعودون بعد ذلك إلى منى كما يعودون في النعيم المقيم إلى جنتهم في الآخرة. قلنا المحظورات: أخذ الشعر، تقليم الأظافر، الطيب، تغطية الرأس بالنسبة للرجل، ولبس المخيط. ما الدليل على لبس المخيط من المحذورات؟ هو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل ما يلبس المحرم قال لا يلبس القميص ولا العمائم، هذا تغطية الرأس ممنوع منه، ولا العمائم ولا البرانس ولا السراويلات ولا الخفين ولا ثوبا مسه ورس أو زعفران، فمنعه من لبس السراويل والقميص. هذا يقولون فيه دليل على أن لبس المخيط بالنسبة للرجل من المحذورات، يمنع المحرم الرجل من لبس المخيط. والمخيط المقصود به ما يفصل على العضو من الجسد كالفانيليا والفانيلا والسراويل والقميص، هذه تفصل على أعضاء الجسد، يمنع منها المحرم الرجل، فيلبس إزارا ورداء. الحكم فيها إذا خالف، يقولون إن فعل هذه واحد من هذه الخمسة ناسيا أو جاهلا فلا شيء عليه، غطى رأسه ناسيا، لبس المخيط ناسيا أو جاهلا لا شيء عليه. أما إذا لبسه عامدا، يعني فعل واحد من المحظورات الخمسة عامدا، تطيب عامدا، لبس المخيط عامدا، غطى رأسه، حلق رأسه، قلم أظفاره عامدا، فهذا يجب عليه ماذا؟ فدية الأذى التي قال الله تعالى فيها: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه: لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم القمل يتناثر على وجهه فقال النبي: ما كنت أظن أن الوجع بالغ بك ما أرى. ونزلت الآية: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، يصوم 3 أيام أو يطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، يعني تضرب نصف صاع في 6 مساكين يعني 9 كيلو، يوزع كيلو نصف لكل مسكين من الأرز مثلا، أو يذبح شاة فدية من صيام أو صدقة أو نسك. فالخمسة هذه لو خالف نقول إن فعل واحدا منها ناسيا أو جاهلا لا شيء عليه، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، هذه المحذورات. بخلاف الواجبات هناك حتى لو كان ناسيا لابد، لو ترك واحد من الواجبات لابد أن يفدي عليه دم، لكن هنا المحذورات المنهيات أخف، إذا فعلها ناسيا أو جاهلا فلا شيء عليه، أما إذا فعلها عامدا حلق رأسه لمرض كحديث كعب بن عجرة نقول له تحلق وعليك ماذا دم، أو عليك ماذا 1 من 3، تصوم 3 أيام أو تطعم 6 مساكين أو تذبح شاه، تفعل واحد من هذه الأمور. السادس من المحظورات الصيد، ما الدليل على أن الصيد البر والمقصود صيد البر من محظورات الإحرام؟ قوله تعالى: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، ولقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره. فننظر لهذا الصيد الذي صاده، إن صاده غير متعمد أخطأ يريد شيء آخر فصاد هذا الصيد، من العلماء من يقول مرفوع عنه الإثم لكن عليه الكفارة، والصحيح أنه لا إثم عليه ولا كفارة إذا كان بالخطأ، لأن الله نص على التعمد: ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. فننظر لهذا الصيد، إن كان له مثل يخير بين 3 أمور: إما أن يذبح المثل، أو يقيم المثل بطعام ويعطى كل مسكين النصف صاع، أو يصام بدل إطعام المسكين يوما، يعني عن كل نصف صاع يصوم يوم. واضح؟ هذا إذا كان للصيد مثل، والصحابة حكموا في المثل قالوا: النعامة فيها بدنة ناقة، الحمامة فيها شاه لأنها تشبهها في العبد، الأرنب فيها جفر وهو صغير، الشاة صغيرة، فهذا المثل. إذا كان له مثل يخير بين هذه الأمور 3: إما يذبح المثل، أو يقوم المثل ويشترى به طعاما كأرز مثلا ويعطى كل مسكين نصف صاع يعني كيلو نصف، أو يصام عن نصف الصاع وهو إطعام المسكين، يصام عن كل نصف صاع نبوي يوما، أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره. إن لم يكن له مثل، صاد صيدا ولم يكن له مثل، يخير بين أمرين: إما الإطعام يقيم، هنا ما في مثل، نقيم الصيد نفسه، واضح؟ يقيم الصيد نفسه، كم قيمة الصيد؟ قالوا قيمته مثلا 500، خلص يشترى بال500 ماذا؟ أرز، ويعطى كل مسكين ماذا؟ نصف صاع نبوي يعني كيلو نصف، أو يصام بدل النصف كيلو، بدل النصف صاع وهو الكيلو النصف، يصام عن كل نصف صاع نبوي يوما. واضح؟ للآية: ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره. واضح الصيد الآن؟ هذا المحظور السادس. السابع وهو عقد النكاح أو الخطبة، هو محرم. ما الدليل على أن هذا من المحذور؟ حديث عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. لا ينكح يعني لا يتزوج هو، يعني لا يجري عقد النكاح في حال إحرامه، ولا ينكح يعني يزوج موليته في حال إحرامه. الوالي هذا الولي محرم، ما يجوز له أن يعقد العقد القران لبنته أو أخته في حال إحرامه. ولا يخطب أيضا، المحرم لا يخطب. طيب لو حصل عقد النكاح في حال الإحرام ما الواجب؟ يقولون ما في كفارة، يستغفر الله ويتوب إليه، لكن العقد فاسد عليه أن يجدد العقد. واضح؟ إذا تحلل هذا المحرم سواء كان الزوج أو الولي، إذا حصل التحلل فإنه يعيد إجراء عقد النكاح، يعني يجدد العقد مرة أخرى. الثامن من المحظورات وهو الجماع، وهذا أخطرها. فإذا جامع زوجته في حال إحرامه، يقولون إن كان في العمرة قبل طواف العمرة فسدت عمرته، يعني أحرم من الميقات، وصل مكة وقبل أن يطوف ويسعى قبل أن يعتمر جامع زوجته، نقول له بطلت عمرتك ويجب عليك تغتسل من الجرابة أنت وياه ثم تتمها فاسدة، وعليك شاه وتقضيها، تعود إلى الميقات الذي أحرمت منه وتأتي بعمرة أخرى. هذا بالنسبة للمعتمر. الحاج يقولون إن جامع قبل التحلل الأول، التحلل الأول متى يحصل؟ يوم العيد، إذا رمى جمرة العقبة وحلق رأسه حل له كل شيء للنساء، هذا التحلل الأول. إذا رمى جمرة العقبة وحلق رأسه وطاف طواف الإفاضة، هذا حل الحلة كله. هذا الرجل جامع زوجته قبل أن يتحلل التحلل الأول، جامعها يوم عرفة أو ليلة مزدلفة، واضح؟ وهو محرم، ما الواجب عليه؟ نقول له فسد حجك، ويجب عليك أن تمضي في فاسده، تغتسل أنت وياه الجنابة وتكمل حجك، وعليكما كل واحد عليه بدنة إذا كانت المرأة مطاوعة، أما إذا كانت مكرهة لا شيء عليها، وعليه بدنة هذا الذي أفسد بالجماع حجه ويقضيه من قابل. بهذا حكم الصحابة ابن عباس وعبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن عمر، اتفق حكمهم على أن من جامع قبل التحلل الأول فسد حجه وعليه بدنه، ويمضي في فاسده لقوله تعالى: واتم الحج والعمرة لله ويقضيه من قابل عيسى القادمة. وجاء في أثر أنهم في المكان الذي وقع فيه الجماع إذا جاء يفترقون، هي تصير مع النساء ومع الرجال، ما يجتمعون في السنة القادمة حتى لا يقع ما وقع في السنة الماضية. هذا الجماع قبل التحول الأول. أما لو جامع بعد التحول الأول، بعد أن رمى جمرة العقبة وحلق رأسه وهما ذاهبان إلى مكة لطواف الإفاضة مثلا، جامعها قبل أن يطوف طواف الإفاضة وبعد أن رمى جمرة العقبة وحلق رأسه، نقول هذا عليه شاه، يذبح شاه وحجه صحيح. واضح؟ هذا الجماع وهو أخطرها، إذا كان قبل التحلل يفسد به الحج، أما بعد التحلل الأول حجه صحيح ويذبح شاه. الأخير المباشرة فيما دون الفرج، هذا ما جامع لكنه قبل فأنزل المني يوم عرفة باشرة، هو ممنوع من الرفث فلا رفث ولا فسوق ولا جدل، لكن مخالف فقبلها فأنزل المني أو ضمها فأنزل المني. يقولون إذا باشرها فيما دون الفرج فأنزل المني فهذا عليه بدنة إذا كان قبل التحلل الأول وحجه صحيح، وإذا كان بعد التحلل الأول عليه شاه وحجه صحيح. هذه المحظورات التسعة، واضح؟ وعرفنا الحكم في كل واحد منها. نعيدها باختصار المحظورات: قلنا أخذ الرأس، تقليم الأظافر، الطيب، تغطية الرجل رأسه بملاصق، أما بغير ملاصق يجوز يتظلل في خيمة ونحو ذلك، لبس المخيط. المرأة لها أن تحري فيما شاءت إلا أنها لا تلبس القفازين ولا النقاب. لو تعمدت ولبست النقاب أو القفازين وهي عالمة عليها الفدية، تذبح شاة، تصوم 3 أيام، أو تطعم 6 مساكين. الصيد عرفنا الحكم فيه والآيات واضحة فيه: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، صيد البر. أما صيد البحر لو أن إنسان أحرم ثم سلك طريق البحر راح جدة وهو محرم لو أن يصيد في البحر، أما صيد البر لا، ممنوع. وعرفنا الحكم فيه. وما يتعلق بالنساء 3 أمور: عقد النكاح والخطبة، وهذا قلنا لو جرى في حال العقد فاسد يجدده مرة أخرى ولا فدية فيه، يستغفر الله تعالى. الجماع قلنا هذا إذا كان قبل التحلل يبطل الحج وعليه بدنة ويمضي في فاسده ويقضيه من قابل، إذا كان بعد التحلل الأول عليه إشاء وحجه صحيح، إذا باشر فيما دون الفرج فأنزل هذا القيد، قبلها فأنزل، ضمها أو باشرها فأنزل المني، إن كان قبل التحلل الأول عليه بدنة وحجه صحيح، وإن كان بعد التحلل الأول عليه إشاء وحجه صحيح. هذه محذورات الإحرام. بقي مسألة مهمة وهي ما يتعلق بالفوات والإحصار، هذه يتكلم عنها الفقهاء. تكلم عن مسألة الفوات، متى يفوت الحج؟ إذا لم يقف بعرفة، جاءنا متأخرا، حصل له حادث، عائق، حج مخالف، فحجزته الجهات الأمنية أو أخرجته من مكة حتى فات الحج، فجاء متأخرا يسأل وهو محرم ولم يشترط، لم يشترط. أما إذا اشترط وفك الإحرام لا شيء عليه، لكن إذا لم يشترط هذا نقول له فاتك الحج وعليك أن تذهب وتتحلل بعمرة. واضح؟ الإحصار ما هو الإحصار؟ الإحصار كما حصل النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة الحديبية، جاء عام 6 من الهجرة فصد عن البيت، فنزلت الآية: وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. إذا أحصر الإنسان عن البيت الحرام بعدو أو عائق حادث أو عرج أو كسر أو نحو ذلك ما استطاع يصل، إن لم يستطع فإنه ولم يشترط في إحرامه، لم يشترط، فإنه ماذا؟ عليه الهدي، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. أما إذا أحصر مثلا بحادث وتمكن بعد ذلك نقول له إن كان عمرة تذهب، هذا إحصار مؤقت. واضح؟ أو حصر وصل مكة وأدى العمرة لكنه حصر ما دخل عرفة، منع من دخول عرفة، ما الحكم؟ نقول له تحلل بعمرة، صددت عن هذا تحلل، تذهب وتطوف وتسعى وعليك شاه تذبح، تتحلل بماذا؟ بعمرة. هذا أهم ما يتعلق ب أحكام الحج. أسأل الله تعالى أن يفقهنا وإياكم في دينه، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفق ولاة أمورنا لما فيه صلاح العباد والبلاد، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وفي ختام هذا اللقاء أشكر إخواني الذين قاموا بالتنسيق، وعلى رأسهم الأخ أحمد الجابري، وكذلك مركز الدعوة في هذه المحافظة، محافظة العارضة، وإدارة المساجد، وكل من كان سببا في هذا اللقاء، وأن يوفق القائمين على وزارة الشؤون الإسلامية وعلى رأسها معالي الوزير ومدير عام الفرع وغيرهم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.